بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو التنبيهات السنية للعلامة الرشيد رحمه الله تعالى على العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، وخصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده وأول من آمن به وعاضده على أمره وكان له منه المنزلة العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. قال الشارح رحمه الله: قوله ويتولون أزواج رسول الله إلى آخره، أي أن أهل السنة والجماعة يتولون جميع أزواج رسول الله الطاهرات المبرآت من كل سوء، ويترضون عنهم ويعظمون قدرهن ويعرفون فضلهن، ويتبرؤون ممن آذاهن أو سبهن. قوله أزواج،
لا شك، ولهذا من اتهم عائشة رضي الله عنها بالزنا وقامت عليه حجة فإنه يكفر، وكذلك سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح، لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مبرآت طاهرات، واتهمهن بالزنا اتهام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل يقول: الخبيثات الخبيثين والخبيثون الخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. هذا يدخل فيه في هذا المعنى، فالنبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل برأ، بل جميع الأنبياء ولله الحمد والمنة، فإن أزواجهن مبرآت من الزنا. جميع الأنبياء أزواجهن مبرآت من الزنا. نعم، كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى بأن الله حفظ أو عصم أزواج الأنبياء من ذلك، فلم تزني زوجة نبي، لم تزني زوجة نبي. نعم.
قوله أزواج جمع زوج، وقد يقال زوجة، والأول أفصح، كما قال الله سبحانه: أسكن أنت وزوجك الجنة، الآية. قوله أمهات المؤمنين، أي في الاحترام والتعظيم وتحريم نكاحهن على التأبيد لا في النظر والخلوة بهن، فإنه يحرم في حقهن كالأجانب. قال الله سبحانه وتعالى: النبي أولى
يعني هذا من جهة الحرمة لا من جهة المحرمية، فيقال هن أمهات المؤمنات، هذا من جهة الحرمة لا من جهة المحرمية، يعني لا يحل الخلوة بزوجة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا السفر بزوجة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا في الحرمة يعني في المكانة، فهن في مكانة الأمهات لا في المحرمية. نعم.
قال الله سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، أي في الاحترام والتعظيم، فيجب احترامهن وتعظيمهن، ويحرم الطعن فيهن وقذفهن، لا سيما عائشة أم المؤمنين، فمن قذفها بما برأها الله منه فهو كافر، وأما من قذف غيرها من نساء النبي ففيه قولان. قال ابن كثير: والأصح إنهن كعائشة رضي الله عنهن أجمعين.
نعم، هذا هو الأصح، أنهن كعائشة رضي الله عنهن أجمعين، لأن لأنهن زوجاته في الآخرة ولفضلهن ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يحفظه الله من ذلك فيحفظ فراشه. فلهذا من طعن في زوجة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا فإن حكمه في ذلك حكم عائشة رضي الله عنها. نعم. اليوم لازال الروافض يعتقدون أن عائشة مع أن الله برأها من فوق 7 سماوات يعتقد الروافض أنها زانية والعياذ بالله. إلى اليوم يعتقدون هذا. نعم. فهذه لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنهن أمهات المؤمنين، فكل امرأة منهن أم للمؤمنين، وكما قلنا هذا من باب الحرمة لا من باب المحرمية. والعلماء قالوا هذه مرتبة بين مراتب، فليست أما من كل وجه وليست امرأة عادية من كل وجه، إنما هي مرتبة بالمراتب بين امرأة أجنبية من كل وجه وبين أم من كل وجه، فهي أم وليست بأم من جهة، أم من جهة الحرمة وليست أما من جهة المحرمية، لا يكون توارث ولا يكون خلوة، لا يكون اطلاع على ما يطلع الإنسان على أمه فيه، لا يكون هذا. وفي نفس الوقت هن ماذا؟ هن في الحرمة كالأمهات. كذلك أيضا من الأحكام التي تختص بهن أنه ليس لزوجته من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الزواج من بعده. نعم ارفع صوتك. اي ايه؟ ازواج النبي صلى الله عليه وسلم لوجود النص، يعني هذا عائشة لوجود النص، لان اتهام عائشة بالزنا هذا تكذيب بالنص. نعم.
قوله ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، وذلك لما في صحيح البخاري وغيره لما بعث علي عمارا والحسن إلى الكوفة ليستنفرهم، خطب عمار فقال إني لأعلم أنها زوجته أي عائشة في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياها. وعند ابن حبان
إذن هذا المقرر عند الصحابة، إني لا أعلم أنها زوج النبي في الدنيا والآخرة. نعم. وقد جاء نصوص بخصوصها في عائشة أيضا أنها زوجتك في الدنيا والآخرة. نعم.
وعند ابن حبان من طريق سعيد بن كثير عن أبيه قال حدثتنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة. وفي حديث سودة لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم فراقها أنها قالت يا رسول الله والله ما لي بالرجال من حاجة، ولكن أحب أن أبعث مع نسائك يوم القيامة الحديث.
نعم. فأمسكها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يريد وقد عزم على طلاقها، فأمسك لما قال ذلك، وقد وهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنها. نعم. وفي أن المرأة إذا وهبت ليلتها صح ذلك. نعم.
وأول زوجاته صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد بن أسد، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وهو ابن 25 سنة، وبقيت معه إلى أن أكرمه الله برسالته فآمنت به ونصرته وماتت قبل الهجرة 3 سنين. ومن خصائصها رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليها غيرها.
نعم. يعني ما تزوج نبي امرأة طيلة هذه الفترة كلها، فحينما تزوج خديجة ما أضافها لامرأة، حتى إذا مات خديجة تزوج سودة أول من تزوجها بعد خديجة ثم عائشة، واجتمع للنبي صلى الله عليه وسلم من الأزواج ما اجتمع، لكن في فترة خديجة لم يتزوج عليها غيرها ولم يجمع معها غيرها. نعم.
وأولاده كلهم منها إلا إبراهيم، فإنه من سريته مارية، ومنها أنها خير نساء الأمة، واختلف في تفضيلها على عائشة على ثلاثة أقوال، منها أن الله بعث إليها السلام مع جبريل فبلغها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ومنها أنها لم تسؤه قط ولم تغاضبه ولم ينلها منه إيلاء ولا عتب قط ولا هجر، ومنها أنها أول امرأة آمنت بالله ورسوله من هذه الأمة، فلما توفاها الله تزوج بعدها سودة.
يعني هذه أوجه من يفضل خديجة رضي الله عنها، ولعائشة أيضا من الأوجه ما تفضل به خديجة رضي الله عنها، ولفاطمة كذلك. فهذه محل خلاف بين أهل العلم، هل أفضل الأمة فاطمة، هل أفضلها عائشة، أفضلها خديجة؟ هذا محل خلاف بين الأمة. وعلى كل، لو قيل بالتفضيل الوجهي في هذا فعائشة أفضل من وجه، وخديجة أفضل من وجه، وفاطمة أفضل من وجه، لكان به تجتمع الأدلة. والقول بالتفضيل المطلق هذا يحتاج إلى يعني دليل، وإن كان فاطمة أقرب في هذا، لكن أن يقال هذا من وجه هذا من وجه، كما قال شيخ الإسلام مثلا رضي الله رحمه الله في عائشة بأنها كانت أفضل النساء باعتبار الأمة، وخديجة أفضلهن باعتبار النبي وانتفاع النبي صلى الله عليه وسلم، فنبي ما انتفع بمرأة بخصوصها ما انتفع بخديجة، والأمة ما انتفعت بزوجة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما انتفعت بعائشة، لأنها ملأت الدنيا علما ونقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام شيخ الإسلام. فالقول بالتفضيل الوجهي فيما هذا قاعدته، يعني فيما لم ينص الشارع أو لم تجمع الأمة فيه نص أو إجماع، نص أو إجماع، فإن قيل من وجه وهذا من وجه به تجتمع الأدلة، لأن هذا الذي الوجه الذي تفضل به هذه الزوجة على تلك مقابل بوجه آخر تفضل به الأخرى على هذه. لهذا لو قيل بالتفضيل الوجهي فهذه أفضل باعتبار وهذه أفضل باعتبار وهذه أفضل باعتبار، لكان في ذلك جمع الأدلة، طالما أنه ليس هناك النص الذي يرفع الخلاف أو إجماع يرفع الخلاف. يعني ما أحد يستطيع أن يورد ماذا هذا في عمر على أبي بكر يقول هذا أيضا من وجه وهذا من وجه وكذا، ليه؟ لأن المسألة خلاص تفضيل هذا وارد به النصوص، وارد بالإجماع، نفس عمر يفضل أبا بكر بتقديم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، ولهذا قال رضيك النبي صلى الله عليه وسلم لدينه أفلا نرضاك لديننا، ولهذا بتقديم أبي بكر رضي الله عنه في الصلاة وعدم عدول النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر أحدا بل قدمه رضي الله عنه، فصار مروا أبا بكر فليصلي بالناس، يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر إلى غير ذلك، استدل عمر وغيره من الصحابة. والإجماع كنا نتحدث والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا أن خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فهذا لم يوجد في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التفضيل المنصوص عليه أو هذا التفضيل المجمع عليه. لهذا نقول يكون هذا الأمر وجهيا، هذا الأفضل أن نقول عائشة رضي الله عنها أفضل من وجه، وخديجة رضي الله عنها أفضل من وجه، وفاطمة رضي الله عنها أفضل من وجه، وهكذا. وإلا فلو نظرنا إلى النصوص نجد النصوص أقرب في تفضيل فاطمة رضي الله عنها، في تفضيل فاطمة رضي الله عنها، فالقول بالوجه هذا لعله يكون أقرب في هذا، وبه تجتمع الأدلة كلها. نعم. عدم التفضيل يعني كيف عدم التفضيل؟ متكافئة، ما هو مش ما هذا اللي احنا بنقوله الآن، يكون هذا يعني عدم التفضيل بإطلاق الجزم بأن هذه أفضل أو هذه أفضل أو هذه أفضل، الجزم. نعم، لكن هذه لها فضل وهذه لها فضل وهذه لها فضل، فيكون الأمر وجهي. نعم، هذا أفضل. نعم، اي نعم، اي قرأنا من قبل. لكن هذا لم يقع في اتفاق يعني الأمة في هذا، ولم يرفع هذا. نعم، يرجح به يعني يرجح به من يرى فاطمة رضي الله عنها، هذا يرجح، لكن المسألة ما فيها إجماع يعني في الأمة. ومثل هذا النص أيضا يحتاج إلى نظر من جهة ثبوت ومن جهة دلالة. نعم، والأمة لم تجمع عليه، يعني الأمة لم تجمع عليه. نعم، ولم يغب عن الحديث الصحيح، يعني لم يغب عن الحديث الصحيح، فيكون هذا من وجه التفضيل، يعني يكون هذا وجه التفضيل، يعني غير ابن حجر هذا ورد، يعني غير ابن حجر. هات كذا، هات المبحث هذا. نعم.
فلما توفاها الله تزوج بعدها سودة بنت زمعة وكبرت عنده، وأراد طلاقها فوهبت يومها لعائشة، وهذه من خصائصها. وتزوج الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها، وهي بنت ست قبل الهجرة بسنتين، وبنى بها الرسول أول مقدمه في السنة الأولى، وهي بنت تسع، ومات عنها وهي بنت 18 سنة، وتوفيت بالمدينة ودفنت بالبقيع، وأوصت أن يصلي عليها أبو هريرة 58. ومن خصائصها أنها أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وأنه لم يتزوج بكرا غيرها، وأنه كان ينزل عليه
كما جاء في الحديث: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة رضي الله عنها. قال: نقصد من الرجال؟ قال: أبوها. نعم.
وأنه كان ينزل عليه الوحي في لحافها، وأن الله لما أنزل آية التخيير بدأ بها فخيرها، وأن الله برأها مما رماها به أهل الإفك، وأن أكابر الصحابة كان إذا أشكل عليهم الأمر استفتوها فيجدون علمه عندها، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذا لا شك لا خلاف فيه، فأن أعلم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، بل أعلم نساء الأمة، أعلم نساء الأمة عائشة رضي الله عنها، هذا بغير خلاف. وأروى، فإن مسندها قد زاد على 1000 حديث، فهي أروى نساء الأمة وأعلم نساء الأمة. نعم.
وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتها وفي يومها وبين سحرها ونحرها، ودفن في بيتها، وأن الملك أرى صورتها للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتزوجها في سرقة حرير، وأن الناس كانوا يتحرون بهداياهم يومها من رسول الله تقربا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر بن الخطاب، وتوفيت قبل 27 وقيل 28. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان واسمها رملة، وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بأرض الحبشة، وأصدقها عنه النجاشي 400 دينار، وولي نكاحها عثمان بن عفان. وتزوج الرسول أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية، وتوفيت قبل 52، ودفنت بالبقيع، وهي آخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم موتا، وقيل ميمونة. وتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، وكانت قبل عند مولاه زيد بن حارثة، فطلقها فزوجها الله إياه من فوق 7 سماوات، وأنزل الله عليه: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وهذا من خصائصها، وتوفيت بالمدينة 20، ودفنت بالبقيع.
وما كانت امرأة سامي عائشة، ما كانت زينب بنت جحش، وهي التي قال ذلك: ما كانت امرأة تساميني، أي في المنزلة تقاربني، ما كانت زينب بنت جحش رضي الله عنها. وقد جاء أن عائشة كانت على رأس حزب، كنا نساء نبي حزبين، كانت عائشة على رأس حزب، وكانت زينب بنت جحش على رأس حزب. نعم.
وتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة الهلالية، تزوجها الرسول سنة 3 من الهجرة، وكانت تسمى أم المساكين، ولم تلبث عند رسول الله إلا يسيرا 2 أو 3 شهور وتوفيت. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية ابنة الحارث من بني المصطلق، وكانت سبيت في غزوة بني المصطلق فوقعت في سهم ثابت بن قيس فكاتبها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها، وتزوجها 6 من الهجرة، وتوفيت 56. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي من ولد هارون بن عمران أخي موسى 7، فإنها سبيت من خيبر، توفيت 36، وقيل 50. ومن خصائصها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقها وجعل عتقها صداقها. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث الهلالية، تزوج بها في سرف وبنى بها بسرف وماتت بسرف، وسرف على 7 أميال من مكة، وميمونة آخر من تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من أمهات المسلمين، توفيت
وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال، أما ما جاء في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، فإن العلماء حكموا بأن ابن عباس رضي الله عنهما وهم في هذا الحديث، لأن النبي نهى عن نكاح المحرم فهذا وهم من ابن عباس، فإن ميمونة قد صرحت بخلاف ذلك، وكذلك أبو رافع قد صرح بخلاف ذلك، وهو الواسطة بين ميمونة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وميمونة أدرى. نعم،
توفيت 63،
والبعض تأول لقول ابن عباس هو محرم، فالصحيح ولا يصح خلافه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج ميمونة وهو محرم، إنما تزوجها وهو حلال. نعم،
توفيت 63. فهؤلاء جملة من دخل بهن من النساء وهن 11. قال الحافظ المقدسي: وعقد على 7 ولم يدخل بهن، ولا خلاف
أنه هؤلاء جملة من دخل بهن من النساء وهن 11، مات عن 90، يعني تزوج ودخل ب11 ومات عن 90 صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ
المقدسي: وعقد على 7 ولم يدخل بهن، ولا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم توفي عن 9 كان يقسم منهن 8، وهن عائشة وحفصة وزينب بنت جحش وأم سلمة وصفية وأم حبيبة وميمونة وسودة وجويرية، وأول نسائه لحوقا به زينب بنت جحش 20، وآخرهن موتا أم سلمة 62 في خلافة يزيد. انتهى من كلام ابن القيم. قوله خصوصا أي ولا سيما خديجة، ولا سيما خديجة وعائشة، فلهن من المزايا والخصائص ما ليس لغيرهن من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
لا شك، يعني ما أحد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عائشة ولا خديجة في فضليهما، فهما أفضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا باتفاق، وأن وقع نزاع في أيتهما أفضل، لكن لم تتقدم زوجة من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم على خديجة وعلى عائشة رضي الله عنهن. نعم، خديجة فضلها عظيم في أول الإسلام، في أول الإسلام فضل عظيم، احتضنت رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتضنت دعوته، ما أعقلها وما أعظمها إيمانا، لو لم يكن لها إلا موقف تلقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول الوحي عليه في غار حراء لكفى، إنه إلهام من الله عز وجل لها أن تكون على هذا القدر العالي حينما يرجع النبي صلى الله عليه وسلم. وراوي هذا الحديث عائشة في الصحيح، عائشة تقول: أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى الرؤيا حتى يراها مثل فنق الصبح، ثم لما نزل عليه الوحي وهو في غار حراء رجع بهذا يرجف فؤاده، حتى إذا دخل على خديجة رضي الله عنها قال: لقد خشيت على نفسي. قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. سبحان الله،
وهو كان يتركها الأيام والليالي ذوات العدد ولا يعود إليها إلا إذا أراد أن يتزود، ثم يتزود من الطعام وكذا، ثم يعود إلى غار حراء يتحنث فيه وهو التعبد. قالت له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تحمل الكل وتقضي الضيف وتعين على نوائب وتصدق الحديث وتعين على نوائب الحق. يعني ذكرت له أوصافا عظيمة بها تطمئن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يخزيك الله أبدا، هذا الذي نزل بك خير، وإلا لم نعلم هذا الخير ما هو. ثم من تمام عقلها وكماله ورجحانه انطلقت به إلى ورقة بن نوفل، انطلقت به إلى ورقة ابن نوفل وقالت له: اسمع من ابن أخيك، وسمع ثم قال: هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، ليتني أكون حيا إذا خرجك قومك الحديث. فهذا كله من رجحة عقلها وتمامه رضي الله عنها وأرضاها، فهي المرأة التي احتضنت النبي واحتضنت هذه الدعوة المباركة في أول الإسلام وقت الغربة الشديد، ولم يتزوج عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت منفردة مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، تتحمل معه ما تتحمل وتصبره، ولم يختلف معها صلى الله عليه وسلم. ولهذا أيضا من أحد أوجه التفضيل من يقول بأن عائشة كانت أفضل باعتبار خديجة أفضل باعتبار أول الإسلام، وعائشة أفضل باعتبار خاتمة الإسلام يعني في العهد المدني، عائشة أفضل من هذا وخديجة أفضل من هذا رضي الله عن الجميع، فقد اصطفاهن الله سبحانه وتعالى. لا شك أن كل امرأة حظيت بالزواج من رسول الله هي امرأة المصطفى، ولهذا لا خلاف أن أفضل نساء الأمة أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل أزواج الأمة نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، بل هناك قول وإن كان قولا شاذا لابن حزم، وهو أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصحابة، فعائشة أفضل من أبيها وحفصة أفضل من أبيه، فأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأمة أزواج رسول الله، ويتقدمنا في الفضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا قول شاذ مطروح خلاف ما أجمعت الأمة عليه، هذا خلاف الإجماع، فالأمة مجمعة أن أفضل الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا إجماع، فلا يتقدم هذا الإجماع شيء. ولكن ابن حزم يرى هذا، يرى هذا بماذا؟ يرى هذا يعني بالنص، فهم أن أزواج النبي لما كنا مع النبي فإن ذلك يقتضي أن يكون في منزلته. طيب لو قلنا بهذا لكان أزواج النبي أفضل من الأنبياء بعد رسول الله، ولكنا مثل رسول الله، لأنه إذا كنا في منزلة رسول الله ومنزلة رسول بالنسبة للأنبياء لا تبلغها منزلة، إذن يكون أفضل من الأنبياء الذين دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالوجود مع النبي لا يعني المشاركة في المنزلة، وتكون المنزلة منزلة واحدة في الفضل، فهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، لكن هل معنى ذلك أنهن يصرن في منزلة رسول الله يعني مكانة رسول الله يعني فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يكون أبدا، هذا الحق لا يصح، والحق لا نص فيه، وهذا من ابن حزم مخالف لمنهجي أصلا، يعني ابن حزم يمنع هذا، يمنع الحكام ويمنع علال ويمنع معاني ويمنع أي كلام يعني يحتاج ابن حزم إلى أن يأتي بنص أن أفضل الأمة أزواج رسول الله منهجه يقتضي هذا، ولا يكون مخالفا له، إنما يقول بما إن إذن لا، هذا يرفض ابن حزم أصلا، يرفض قياس الحق في معاني أبدا. ولهذا تحريم الضرب من الآية ولا تقل لهم أوف لما تنهرون وأقول لهم قولا كريما لا يرى. حرم الضرب من نصوص إنما من الآية لا. فكيف هو جعل منزلة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من منزلة الصحابة إلا بهذه المعاني؟ وإلى فين النص؟ شوف كده كلام ابن حزم في تفضيل أزواج النبي يعني. أحمد تفضيل ابن حزم لأزواج النبي. نعم.
قال أبو محمد: والذي نقول به وندين الله تعالى عليه ونقطع على أنه الحق عند الله.
شوف تعبير ابن حزم، شوف مدخل ابن حزم وتعبيره وعرض المسائل. كما قلنا الرجل الحقيقة هو بيذهب إلى الحديث ويذهب إلى يعني الأثرية، لكن ليته نظر في كلام أهل العلم، ليته لم يخرج عنها، فهو لا يبالي بمن خالفه. طبعا نعلم أن الأمة مجمعة حتى من لدن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أفضل هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. انظر ماذا يقول ابن حزم. نعم. والذي ندين الله به. نعم.
قال: والذي نقول به وندين الله تعالى عليه ونقطع على أنه الحق عند الله عز وجل أن أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم السلام نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والذي شوف والذي ندين الله عز وجل ونقطع به نقطع. نعم.
أن أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم السلام نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر، ولا خلاف بين أحد من
شوف العرض اللي به نقول لا تقرأ لابن حزم إلا إذا كنت طالبا حصيفا عندك في تكامل أدواتك الكثير. قال:
ولا خلاف بين أحد من المسلمين في أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم، لقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وإن هذه قاضية على قوله تعالى لبني إسرائيل: وإني فضلتكم على العالمين. وإنها
يقول ولا خلاف.
قال: ولا خلاف بين أحد من المسلمين في أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم، لقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وإن هذه قاضية على قوله تعالى لبني إسرائيل: وإني فضلتكم على العالمين.
هذه لا إشكال، لأن العالمين هم عالم زمانهم. نعم. إنما بنص القرآن هذه الأمة خير أمة، كنتم خير أمة. نعم.
وإنها مبينة لأن مراد الله تعالى من ذلك عالم الأمم حاشا هذه الأمة.
نعم. طيب ماشي، لا إشكال. وبعدين أكمل.
انتهى الكلام.
نعم
انتهى الكلام. انتهى الكلام.
انت نقلها من الشيء ولا المصدر ذاته؟
من المصدر.
المصدر ذاته
هو ذكر مفضلة الصحابة قبلها ثم قال ولا
هات المفضلة يعني اللي يبين.
قال: الكلام في وجوه الفضل والمفاضلة بين الصحابة. قال أبو محمد: اختلف المسلمون في من هو أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم السلام، فذهب بعض أهل السنة وبعض أهل المعتزلة وبعض المرجئة وجميع الشيعة إلى أن أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد روينا هذا القول نصا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وعن جماعة من التابعين والفقهاء.
عجيب. هذا فين؟ يعني الصحابة فين؟
وذهبت الخوارج كلها وبعض
يقول بأن أفضل أعيد بأن أفضل الأمة علي.
واختلف المسلمون في من هو أفضل الناس بعد الأنبياء، فذهب بعض أهل السنة وبعض أهل المعتزلة وبعض المرجئة وجميع الشيعة إلى أن أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد روينا هذا القول نصا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وعن جماعة من التابعين والفقهاء.
أي صحابة وأي تابعين؟ يعني أي صحابة وأي تابعين في أن علي رضي الله عنه الأفضل تصريحا؟ أين هو ذكر في شيء؟ هو نفسه ذكر قد روين هذا. شوف كده. نعم.
وذهبت الخوارج كلها وبعض أهل السنة وبعض المعتزلة وبعض المرجئة إلى أن أفضل الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، وروينا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب، وبهذا قال عاصم بن نبيل وهو
وروينا
روينا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب، وبهذا قال عاصم النبيل وهو الضحاك بن مخلد وعيسى ابن حاضر، قال عيسى وبعد جعفر عنه وبعد جعفر حمزة رضي الله عنه. وروينا عن نحو 20 من الصحابة أن أكرم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه والزبير بن العوام رضي الله عنه. وروينا عن
هذا فين السند هذه فين هذا فين السند هذا والطرح هذا من الذي طرح هذا في أين الطرح هذا من الذي يقول بهذا الكلام من أهل العلم؟ إنما المعروف اتفاق تقديم أبي بكر وعمر، هذا بنص علينا رضي الله عنهم. ثم إن الذين أوردوا فيه كلاما أوردوا فيه كلاما تقديم علي على عثمان أو عثمان على علي، المورد هذا الكلام بعد الصحابة، وإلا ف المذكور في الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، كما جاء في حديث ابن عمر في الصحيح كنا نتحدث والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرين، يقول ابن عمر في كما عند في المسند ويبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينكره، إنما جعفر هذا قول ثم حمزة ثم كذا، إنما علي هذا قول، إنما هذا فين الأسانيد المروية بهذا الصريحة؟ ما تأتي بنص فيه أن علي رضي الله عنه ألا ترضى أن تكون من المزيد هارون من موسى وبعدين نأخذ من هذا النواة أفضل وكذا، لا، الأقوال مستقرة، نريد أقوالا مستقرة في الأمة. هل في أقوال مستقرة في الأمة هذا ثم تغيب عن أهل العلم في هذا ونقول في خلاف؟ يعني ابن حزم أن طرحها كأن المسألة فيها خلاف، هذا خلاف، أين هذه الأقوال المستقرة الصريحة؟ يبقى نحتاج إلى أمرين، الأمر الأول أن تكون أقوالا صريحة في هذا في التقديم والأفضلية، الأمر الثاني أن تكون أقوالا مستقرة صريحة ومستقرة، أنا أفضل هذه الأمة جعفر، فين هذا الكلام؟ من الذي أثبت مثل هذا؟ طيب أكمل.
قال وروينا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وثلاث رجال لا يعدل أحد عليهم بفضل، سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وعباد بن بشر. وروينا عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها تذكرت الفضل ومن هو خير، فقالت ومن هو خير من أبي سلمة أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عرفتم شوف عرفتم هذا صر نريد تصريح ابن حزم، نريد تصريح، شوف هذا طيب أم سلمة تقول ما مات رسول وما بيته أفضل وكذا، هذا في تفضيل أبي سلمة على الصحابة، أنا أم سلمة ترى أن أفضل الصحابة أبو سلمة، هي تبين منزلة هذا البيت أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا، هذا من وجه يعني فضيلة اللي هي اللي نقول الفضل الخاص لا يقضى على الفضل العام، فهو إذا أراد ابن حزم الفضل الخاص هيبقى حذيفة بقى أفضل الصحابة على اعتبار صاحب السر، ويبقى أبو عبيدة أفضل الصحابة على اعتبار أمين الأمة وهكذا، يبقى كل من ورد فيه فضل نعتبره أفضل الصحابة. أعيد الأخيرة، قال أم سلمة
قال وروينا عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها تذكرت الفضل ومن هو خير، فقالت ومن هو خير من أبي سلمة أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وروينا عن مسروق بن الأجدع وتميم بن حزلم وإبراهيم النخعي وغيرهم أن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود، قال تميم وهو من كبار التابعين رأيت أبا بكر وعمر فما رأيت مثل عبد الله بن مسعود. وروينا
سبحان الله، يقول الأخير يقول روينا الأخير في ابن مسعود
قال وروينا عن مسروق بن الأجدع أو تميم بن حزلم وإبراهيم النخعي وغيرهم أن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود، قال تميم وهو من كبار التابعين رأيت أبا بكر وعمر فما رأيت مثل عبد الله بن مسعود. وروينا عن بعض من أدرك النبي،
نعم، يعني مسعود أفضل من أبي بكر وعمر. نعم.
وروينا عن بعض من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب وأنه أفضل من أبي بكر رضي الله عنهما. وبلغني عن محمد ابن عبد الله الحاكم النيسابوري أنه كان يذهب إلى هذا القول. قال داود بن علي الفقيه رضي الله عنه: أفضل الناس بعد الأنبياء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل الصحابة الأولون من المهاجرين، ثم الأولون من الأنصار، ثم من بعدهم منهم، ولا نقطع على إنسان منهم بعينه أنه أفضل من آخر من آخر من طبقته. ولقد رأينا من متقدم أهل العلم ممن يذهب إلى هذا القول، وقال ليوسف بن عبد الله ابن عبد البر النميري غير ما مر أن هذا هو قوله ومعتقده. قال أبو محمد: والذي نقول به وندين الله تعالى عليه ونقطع على أنه الحق عند الله عز وجل.
عجيب، ونقطع بأنه الحق عند الله،
ونقطع على أنه الحق عند الله عز وجل. أن أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم السلام نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. عجيب. ثم أبو بكر.
عجيب، ثم أبو بكر، سبحان الله. عجيب عجيب يا أخوان، يعني هذا الحقيقة مثال عملي لما كررناه كثيرا. شوف الإيرادات يا أخوان، شوف الطرح. أولا هذا الطرح والإيراد من أول ما ذكر مبحث تفضيل، هذا لا نعرفه لأهل العلم أبدا. الطرح هذا أحد قرأ لأحد من أهل العلم في باب التفضيل، هذه كتب الاعتقاد كلها موجود، كتب السنة كلها موجود. طرح عجيب، ما أحد يتكلم في أبو بكر وعمر بالنصوص. أين الظاهرية ابن حزم؟ السؤال إلا أنا بسأل عنه كثيرا في المسائل التي يخالف فيها ابن حزم الأمة. أين ظاهرية ابن حزم؟ مروا أبا بكر فليصلي بها، يأبى الله ورسوله إلا أبا بكر. حتى ذهب كثير من العلم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على خلافة الصديق رضي الله عنه للأحاديث هذه، نص عليه وأن خلافته كانت بالنص. وعلي رضي الله عنه يخطب على المنبر خلافة بأن خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر، وهذا مو بتفضيل وجهي. كل خوخة تسد إلى المسجد إلا خوخة أبو بكر. فبكى النبي فبكى أبو بكر في حديث أبي سعيد في الصحيح، فكان المخير رسول الله، وكان أبو بكر أعلمنا. ما من أحد له يد علينا قد كفانه بها إلا أبا بكر، فإن له يد لا يكافئ بها إلا الله. تقديم الصحابة بالإجماع لأبي بكر. حديث ابن عمر: كنا نتحدث ونبينا بين أظهرنا بل خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. ما أحد يتكلم في التقديم على أبو بكر وعمر أبدا. اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. خرجت أنا وأبو بكر وعمر، أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة، أبو بكر وعمر. عجيب، أين ظاهرية ابن حزم؟ وبعدين الحق الذي نقطع به عند الله، يعني أخوانا عرفتم بارك الله فيكم ليه بنقول ابن حزم؟ العرض هذا والله ما يقف عند إلا طالب علم، وإلا هذا يسحب سحبا. هذه الأثار تحتاج كلها إلى ثبوت. أولا لابد ابن حجر ابن حزم له أوهام في هذا العلم، وإن كان عند علم بحيث له أوهام كثيرة تحتاج إلى ثبوت. ثم إن الفضل الخاص لا يقضي على الفضل العام. لو أن في بعضها فضلا لأحد فهذا لا يعني حتى لو جاء بخير هذه الأم. أمين هذه الأم أبو عبيدة، لكن لا يعني الفضل العام على سائر الصحابة. هذه مسألة معروفة، لو أن ابن حزم سلك مسلك العلماء فيها ورجع إلى ما هو مقر حتى في الظاهري، يعني ابن حزم يرد عليه بظاهرية النصوص الواضحة والظاهرية التي عليها الفهم في تقديم أبي بكر ثم عمر رضي الله عنه على الصحابة رضوان الله عليهم. أين كتب أهل السنة المجمعة على ذلك؟ بل إن من قدم عليا على عثمان فقد أزر بالمهجر الأنصار، فكيف بمن قدم على أبي بكر عمر؟ كيف بمن قدم على بكر عمر؟ ثم الذي أدين الله عز وجل به وأقطع أنه الحق عند الله، أقطع أنه الحق عند الله، إذن هذا يحتاج إجماع. اللي بيقطع به الإنسان أنه الحق عند الله، هذا الإجماع مو مجرد نص يحتمل يحتمل في الدلالة كذا وكذا، ما يقول أحد أبدا في جميع المسائل الشهرية، ما أقول أقطع، إنما كان يكفي ابن حزم لو كان في إجماع كان يكفي أن ينقل، أو نص صريح، نص صريح ما يحتمل التأويل ولما متفق عليه إجماع ما في إشكالية. لكن أن يأتي ابن حزم فيقول من الأمم من يقول كذا وكذا، حتى هو نفسه الآن على كلامه، الأفضل ابن مسعود، الأفضل أبو بكر، الأفضل علي، الأفضل جعفر، الأفضل كذا، الأفضل كذا، ثم الذي يقطع به عند الله. كيف يقول؟ كيف يعني؟ هو الآن يلزمه أن يبطل جميع الأقوال إلا قولا واحدا، جميع الأقوال إلا قولا واحدا، فيقطع به أنه الحق عند الله. أعد هذه العبارة، يقول
قال: والذي نقول به وندين الله تعالى عليه ونقطع على أنه الحق عند الله عز وجل أن أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم السلام نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر.
نريد واحدا في الأمة قال هذا، يعني نريد واحدا في الأمة قال هذا من العلماء المعتبرين، فضلا أن يقطع ابن حزم دون الأمة، يعني الأمة تقول بأن أفضل هذه الأمة، حتى الصحابة أبو بكر وعمر، وهو يقطع يدين الله بأن أزواج النبي تقدمنا الصحابة، تقدمنا أبو بكر وعمر. يقول
قال: والذي نقول به وندين الله تعالى عليه ونقطع على أنه الحق عند الله عز وجل أن أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم السلام نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر، ولا خلاف بين أحد من المسلمين في أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم.
هذا باب التفضيل عند ابن حزم، من أول كلمة إلى آخر كلمة سوى لا خلاف أنها أفضل الأمم أمة محمد، احذف هذه وباقي الكلام كله ما سبق ابن حزم إليه أحد. هذا ابن حزم في طرحه، شوف هذا الطرح، طرح عجيب، طرح عجيب، ومر معنا طرحه أيضا في مسألة الخروج على الحاكم الظالم، طرح عجيب، والرجل يظهر الأثرية هذه طبعا والنقلات والأثار واللي كذا مما يبهر العقول، وكأن هذا الذي لا يصح خلافه، ومن هنا يقول والذي نقطع به عند الله. فلهذا طريقة ابن حزم بخلاف طريقة أهل العلم، لهذا كون على حذر ولا يقرأ ابن حزم إلا متبحر، استقرت المسائل عنده وعرف الإجماع والخلاف، واستقرت القواعد والأصول، أي قواعد الإسلام والأصول عنده، حتى لا يسحب ابن حزم في بساط القواعد من تحت قدميه بالهذه الأثرية التي يظهرها ونسبة الأقوال، هذه لابد أن تكون، لابد أن تكون على اطلاع بكلام أهل العلم، مواضع الخلاف ومواضع الإجماع، ولا بد أن تكون على اطلاع بقواعد أهل العلم في الاستدلال فضلا عن الأدلة والأثار. هذه ثلاثة أمور تحتاج إليها إذا أردت أن تقرأ ابن حزم وتكون على أهلية عظيمة فيها: واحد، اطلاع على النصوص والأثار والأدلة. الأمر الثاني، الاطلاع على مواضع الإجماع والخلاف عند أهل العلم، فهم العلماء والاطلاع على مواضع الإجماع والخلاف. الأمر الثالث، الاطلاع على القواعد وقواعد وأصول الاستدلال. هذه ثلاثة أشياء، هذه ثلاثة أمور حتى تقرأ لابن حزم، ثلاثة أمور، بدونها ستقع في الشذوذات والأقوال الشاذة وتخالف الأمة وبجراءة، لأن معك الأثار، لأن معك النصوص. فابن حزم في شذوذات هذه في واد والأمة في وادي، ينقد الاتفاق الأول ينص النبي، الثاني الاتفاق منقول، الثالث كتب أهل السنة على هذا، الرابع ما يسبق إليه أحد في قوله، ومع ذلك يعرض هذا العرض الذي كأنه ما في ما يقبل النقاش، بل ويقطع أنه الحق عند الله. أحمد ما كان يقطع بهذا، مالك ما كان يقطع بهذا، إلا عندنا الإجماع القطعي، القطعي إجماع قطعي، إجماع قطعي على مثل ما تقول بأن الحق عند الله أقطع أن الصلوات خمس، وأن صيام رمضان واجب، وأن الحج واجب، وأن عقوق الوالدين حرام، وأن يعني المسائل اللي هي معروفة المقطوع بها حلا وحرمة. لكن آتي أنا إلى مسألة من مسائل النظر وهو يحكي فيها هو نفسه على كلامه محكي الخلاف أيهما أفضل فلان أو علان أو كذا من الصحابة، ومعلوم إن مسلك العلماء في مثل هذه المسائل ما يقطع أحد بأن الحق عند الله كذا، الذي أن الحق عند الله عز وجل. طيب شوفوا في الأمة الأول هذا الحق عند في الأمة موجود، أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يتقدمن الأمة، ثم ما الدليل على ذلك؟ يعني ما الدليل الذي قدمه ابن حزم عن هذا؟ في موضع آخر، في موضع أخرى بين أدلته. نعم يقول نعم. المستعان يا علاء به روح لمحمد هذا لنا سمعتين ولا حاجة. نعم.
ذكر أوجه المفضلة ثم قال بعد أوجه المفضلة قال وقد يكون دخول الجنة اختصاصا مجردا دون عمل، وذلك للأطفال كما ذكرنا قبل، فإذ قد صح ما ذكرنا قبل يقينا بلا خلاف من أحد في شيء منه، فبيقين ندري أنه لا تعظيم يستحقه أحد من الناس في الدنيا بإيجاب الله تعالى علينا بعد التعظيم الواجب علينا للأنبياء عليهم السلام، أوجب ولا أوكد مما ألزمناه الله تعالى من التعظيم الواجب علينا لنساء النبي صلى الله عليه وسلم بقول الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فأوجب الله لهن حكم الأمومة على كل مسلم، هذا سوى حق إعظامهن بالصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهن رضي الله تعالى عنهن مع ذلك حق الصحبة له كسائر الصحابة، إلا أن لهن مع الاختصاص في الصحبة ووكيد الملازمة له عليه السلام ولطيف المنزلة عنده عليه السلام والقرب منه والحظوة لديه ما ليس لأحد من الصحابة رضي الله عنهم، فمن أعلى
من الذي قال ما ليس لأحد من الصحابة؟ لو أنه حظ ولو أنه كذا ما ليس لأحد من الصحابة، أكان لعائشة رضي الله عنها من القرب وكذا ما ليس لأحد من الصحابة؟ هو يقصد القرب الجسدي ولا شيء؟ يعني يقصد القرب الجسدي ولا القرب المعنوي المنزلي؟ فما قدم النبي على أبي بكر أحدا، هذا باتفاقهم، ولهذا الصحابة ما قدموا على أبي بكر أحدا لأن النبي ما قدم عليه أحدا. نعم.
فمن أعلى درجة في الصحبة من جميع الصحابة، ثم فضلهن سائر الصحابة بحق
فضلهن سائر الصحابة بحق زائد
وهو حق الأمومة الواجب لهن كلهن بنص القرآن، لهن كلهن بنص القرآن، فوجدنا الحق الذي به استحق الصحابة الفضل قد شاركناهم فيه وفضلهم فيه أيضا، ثم فضلناهم بحق زائد وهو حق الأمومة.
يعني الصحبة أزواج النبي شاركنا الصحابة في الصحبة، طيب، ثم زاد النساء على الصحابة بفضل خاص وهو الأمومة. نعم.
ثم وجدناهن لا عمل من الصلاة والصدقة والصيام والحج وحضور الجهاد يسبق فيه صاحب من الصحابة إلا كان فيهن، فقد كنا يجهدن أنفسهن في ضيق عيشهن على الكد في العمل بالصدقة والعتق ويشهدن الجهاد معه عليه السلام، وفي هذا كفاية بينة في أنهن أفضل من كل صاحب، ثم لا شك ثم لا شك عند كل مسلم وبشهادة نص القرآن إذ لا،
يعني شاركنا الصحابة في جميع الأعمال ثم تفوقنا في أمومة فأنهن أمهات. نعم.
إذ لا خيره الله عز وجل بين الدنيا وبين الدار الآخرة والله ورسوله، فاخترنا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والدار الآخرة فهن أزواجه في الآخرة بيقين، فإذا هن كذلك معه صلى الله عليه وسلم بلا شك في درجة واحدة في الجنة،
في درجة واحدة مع النبي، هذا أصل التفضيل عنده، في درجة واحدة مع النبي. نعم.
في قصورها وعلى سررها، إذ لا يمكن البتة أن يحال بينه وبينهن في الجنة ولا أن ينحط عليه السلام إلى درجة يسفل فيها عن أحد من الصحابة، هذا ما لا يظنه مسلم.
نعم.
فإذ لا شك في حصولهن على هذه المنزلة، فالبعض والإجماع علمنا أنهن لم يؤتين ذلك اختصاصا مجردا دون عمل، بل باستحقاقهن لذلك باختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة، إذ أمره الله عز وجل أن يخيرهن، فاخترنا الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الناس، ثم قد حصل لهن أفضل الأعمال في جميع الوجوه السبعة التي قدمنا آنفا أنه لا يكون التفاضل إلا بها في الأعمال خاصة، ثم قد حصل لهن على ذلك أوكد التعظيم في الدنيا، ثم قد حصل لهن أرفع الدرجات في الآخرة، فلا وجه من وجوه الفضل إلا ولهن فيه أعلى الحظوظ كلها بلا شك. ومارية أم إبراهيم داخلة معهن في ذلك، لأنها معه عليه السلام في الجنة ومع ابنها منه بلا شك، فإذ قد ثبت كل ذلك على رغم الأبي فقد
على رغم الأبي، الأبي اللي هو الأمة يعني كله، الأبي اللي هي الأمة وليس الأبي ابن فلان أو ابن علان. نعم.
فقد وجب ضرورة أن يشهد لهن كلهن،
ضرورة يعني هذا ما يحتاج إلى كثير نظر نعم وعميق تأمل.
فقد وجب ضرورة أن يشهد لهن كلهن بأنهن أفضل من جميع الخلق كلهن بعد الملائكة والنبيين عليهم السلام. وكيف ومعنا
الخلق. نعم.
وكيف ومعنا نص النبي صلى الله عليه وسلم كما حدثنا أحمد بن محمد وساق بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
ننظر النص. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: فأبوها. وحدثنا عبد الله بن يوسف.
طب هذا في عائشة، سلمنا جدلا الظهرية في عائشة، وهذا الفضل لا يقتضي الفضل العام، لكن على الأقل خذ الظاهر يبقى عائشة. ها، ما الذي جاء في سائر أزواجه؟ نعم.
وساق أيضا بسنده عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله
هذا محمول على النساء. نعم. وليس بإطلاق. نعم.
وساق بسنده عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه إلى جيش ذات السلاسل، قال: فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ فقال: عائشة. قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. ثم
يعني هذا من النساء وهذا من الرجال. نعم.
ثم من؟ قال: عمر. فعد رجالا فهذان عدلان أنس وعمر، ويشهدان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بأن عائشة أحب الناس إليه ثم أبوها، وقد قال عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
ما قال ثم من؟ قال: ومن الرجال. ما قال ثم من؟ قال ثم أبو بكر. لا، وقال: ومن الرجال. قال: أبوه. فدل هذا على أن هذا في النساء، فهن، فعائشة أفضل وأحب الناس، وهذا من الرجال. نعم.
فصح أن كلامه عليه السلام أحب الناس إليه وحي أوحاه الله تعالى إليه،
لكنه حاكم لظاهريته، هذا في عائشة ها ومسلمة وزينب، محاكم لظاهريته. نعم.
فصح أن كلامه عليه السلام أحب الناس إليه وحي أوحاه الله تعالى إليه ليكون كذلك، ويخبر بذلك لا عن هوى له، ومن ظن ذلك فقد كذب الله تعالى، لكن لاستحقاقها،
يعني احذر أن تخالف، نعم،
لكن لاستحقاقها لذلك الفضل في الدين والتقديم فيه على جميع الناس الموجب لأن يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من
أحبها النبي. قال قبلها هذا موجب تقديم النبي لعائشة،
قال لكن لاستحقاقها لذلك الفضل في الدين والتقديم فيه على جميع الناس الموجب لأن يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من محبته لجميع الناس، فقد فضلها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبيها وعلى عمرو.
عجيب، لا والله، نعم،
وعلى عمرو وعلى علي وعلى فاطمة تفضيلا ظاهرا بلا شك. فإن قال قائل
هات الظاهرية في فاطمة، هات الظاهرية في خديجة، نعم،
فإن قال قائل فقل إن إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم لكونه مع أبيه عليه السلام في الجنة في درجة واحدة، قلنا له وبالله تعالى التوفيق أن إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم مستحق تلك المنزلة بعمل كان منه، وإنما هو اختصاص.
نعم، مستحق، تقول تستحق، نعم،
أن إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استحق تلك المنزلة بعمل كان منه، وإنما هو اختصاص مجرد، وإنما تقع المفاضلة بين الفاضلين إذا كان فضلهما واحد من وجه واحد فتفاضل فيه. وأما
هو ورط نفسه الآن، رجع فترك الظاهرية ليعلل، يعني هو نفسه أورد إشكالا، طيب إبراهيم مع أبي إذن يقتضى هذا يكون إبراهيم أفضل من بكر عمر، وضع نفسه قاعدة، هو ينتقي ويقصي بحسب قواعد، وضع في قاعدة. إيه القاعدة؟ أن إبراهيم ليس له عمل يختص به أو يجعله أفضل، إنما هذا محض فضل من الله ومحض اشتباء وصفاء، وإذا لا يدخل في التفضيل، اللي ما له عمل لا يدخل في التفضيل. نأتي إلى من له عمل، فالأزواج مع الصحابة يشتركن في الأعمال، ولهذا يكون التفضيل في من شارك بعلم له عمل، ليس بمن ليس له عمل، ويكون هذا باختصاص، ويكون هذا باختصاص. وطبعا هذا يهدم كل بقى كلامي، لأنه إذا جئنا إلى العمل فعمل عائشة لا يبلغ عمل الصديق بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعمل عائشة ما يبلغ عمل عمر رضي الله عنه، ولا عمل عثمان، ولا عمل علي، ما يفضل. أما أن يعمد إلى النص فهذا أقوى حججه، والنص في عائشة وليس النص مطلقا، إنما يأتي إلى مفضلة باعتبار أعمال، فالجميع يتفق على هذا. يعني ابن حزم يقول مع فضل أبي بكر وعمر وعثمان في العمل على عائشة، إلا أنا عندنا النص، يعني هذا بموجب ظاهرته يكون أقرب، إنما يدخل في مفاضلة من جهة عمل، فهذا معروف أنه لم يتقدم أبا بكر أحد في الأمة من جهة العمل. نعم.
وأما إن كان
يوم أن أسلم أبو بكر كانت عائشة ماذا؟ نعم.
وأما إن كان الفضل من المفاضلة بين الفاضلين إذا كان فضلهما واحد من وجه واحد فتفاضل فيه، وأما إن كان الفضل من وجهين اثنين فلا سبيل إلى المفاضلة بينهما، لأن معنى قول القائل أي هذين أفضل، أي هذين أفضل، إنما هو أي هذين أكثر أوصافا في الباب الذي اشترك فيه. ألا ترى أنه لا يقال أيهما أفضل رمضان أو ناقة صالح، ولا أيهما أفضل الكعبة أو الصلاة، بل نقول أيهما أفضل،
فلا تقول بقى أيهما أفضل إبراهيم أو أبو بكر، نعم، أو عائشة،
بل نقول أيهما أفضل مكة أو المدينة، وأيهما أفضل رمضان أو ذو الحجة، وأيهما أفضل الزكاة أم الصلاة، وأيهما أفضل ناقة صالح أو ناقة غيره من الأنبياء. فقد صح أن التفاضل إنما يكون في وجه اشترك فيه المسؤول عنه، فسبق أحدهما فيه فاستحق أن يكون أفضل. وفضل إبراهيم ليس على عمل أصلا، وإنما هو اختصاص مجرد وإكرام لأبيه صلى الله عليه وسلم.
وأما لهذا لا يدخل في المفاضلة لأن هذا اختصاص. نعم.
وأما نساؤه عليه السلام فكونهن وكون سائر أصحابه عليه السلام في الجنة، وإنما هو جزاء لهن ولهم على أعمالهن وأعمالهم. قال الله بعد ذكر الصحابة رضي الله عنهم جزاء بما كانوا يعملون، وقال بعد ذكر الصحابة وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، وقال تعالى مخاطبا لنسائه عليه السلام ومن يخلط من كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين. وهذا نص قولنا ولله الحمد. وقال تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، وقال تعالى غرف من فوقها غرف مبنية، وقال تعالى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فإن قال قائل فكيف تقولون في قوله عليه السلام لن يدخل الجنة أحد بعمله؟ قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. قلنا نعم هذا حق موافق للآيات المذكورة، وهكذا نقول أنه لو عمل الإنسان دهره كله ما استحق على الله عز وجل تعالى شيء، لأنه لا يجب على الله تعالى شيء إذ لا موجب للأشياء الواجبة غيره تعالى، لأنه المبدئ لكل ما في العالم والخالق له. فلولا أن الله تعالى رحم عباده فحكم بأن طاعتهم له يعطيهم بها الجنة لما وجب ذلك عليه، فصح أنه لا يدخل أحد الجنة بعمل مجرد دون رحمة الله تعالى، لكن يدخلها برحمة الله تعالى التي جعل بها الجنة جزاء على أعمالهم التي أطاعوه بها. ما اتفقت الآيات مع هذا الحديث والحمد لله رب العالمين.
هذا يخالف المعتزلة، هو هنا يخالف المعتزلة، يوافقهم في الصفات لكن خالفهم هنا ادخل الجنة بما كنتم تعملون. المعتزلة يوجبون بمجرد العمل، يوجبون على الله عز وجل دخول الجنة، لكنه يخالفهم في ذلك. نعم. فكل هذا الذي أورده ابن حزم أول ما يخالف ظاهريته، يخالف ظاهريته. فإن قال قائلك إنه استدل بالنص من أحب الناس إليك، نقول هذا النص إنما ذكره بعد تعليلات عديدة، وابن حزم يمنع التعليل ويمنع القياس، فعلامة يرمي نفسه في أحضان التعليل والأقيسة، هذه واحدة. الأمر الثاني، ابن حزم لا يبالي بإجماع الأمة على خلاف ما يقول، لا يبالي بإجماع الأمة. ثم إن ابن حزم يقول في أدنى كلامه في الإجماع إجماع الصحابة، وإجماع الصحابة قبل التفرق، يعني هذا أدنى أقواله اللي هي منطلقه، ثم بعد ذلك يقع في اضطراب حينما يضيف إلى ذلك إجماع تابعين أو تابعي تابعين كما في كتابه في المراتب. لكن الذي عنده أنه منضبط انضباط كبير جدا هو ماذا؟ هو إجماع الصحابة قبل تفرق. طيب إجماع الصحابة على ماذا؟ على أن خير، وهذا في البخاري، على أن خير هذه الأمة، كنا نتحدث والنبي بين أظهرنا بأن خير أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، هذا أفضل الأمة بإطلاق، هذا أفضل بإطلاق، وهذا حديث الصحابة. ثم هذا واقع الصحابة، فلم يقدموا على أبي بكر أحدا ولم يقدموا على عمر أحدا، وهذا نص أبو بكر على عمر ولم يخالف أحد. ثم إن الأمة اتفقت على عثمان بعد عمر ولم تقدم عليه أحدا، من هنا قال ابن المبارك وأحمد والأئمة بأن من قدم عثمان عليا على عثمان فقد أزر بالمهاجرين والأنصار. هذا كلام الأمة. أين ابن حزم وقد أجهد نفسه إجهادا عظيما؟ لأنه لا يسير على الأصول التي يسير عليها أهل السنة والجماعة، فهي ظاهرية مضطربة، ظاهرية مضطربة يدعوها ويتركها إذا أراد ترجيح قول، ويستجلبها إذا أراد ترجيح قول. ثم إنها أيضا جرأة فيما تعلق بماذا؟ بالقطع بأن هذا الحق عند الله، الحق عند الله. ثم مع أنه أورد أن هناك من يقول بأن الأفضل ابن مسعود، وهناك من يقول بأن الأفضل جعفر، وهناك من يقول بأن الأفضل علي، وهناك من يقول بأن الأفضل كذا وكذا. ثم إنه يقول بأفضلية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بلحوقها أو بكونهم كونهن مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأن النبي ما تخلف عنهن ولا هن تخلفن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك ما قاله أحد. فإن وجود أزواج النبي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة لا يعني الوصول إلى مطلوب، إذن هن كذلك في الوسيلة، فإنها منزلة لا تنبغي لأحد لأحد. ثم سألوا الوسيلة فإنها منزلة لا تنبغي لأحد من لا تنبغي لأحد. قال ثم سألوا الوسيلة فإنها منزلة إيه؟ في الجبل لا تنبغي لعبد مع عبد الله. وأرجو أن أكون أنا، وأرجو أن أكون أنا منزل ما بلغها أحد. أرجو أن أكون أنا. ابن حزم على كلامه يكون الأزواج، لأنه يقول أفضل بعد الأنبياء، يكون الأزواج ما يكون للنبي. ثم إننا نقول له لماذا جعلت الأزواج بعد الأنبياء؟ هل أن الأنبياء كالنبي؟ لا، ليس الأنبياء كالنبي منزلة. طب فإذا كان أزواج النبي في منزلة النبي بمقتضى كونهن مع النبي ولا أنزل، لأن لو اعترف أبو لو اعترف ابن حزم أنهن أنزل يبقى خلاص انتهت المسألة، فيكون الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وكذا بذلك قد تقدموا. لكن هو جعل المنزلة أو جعل الفضيلة هنا التي فضل بها أزواج النبي على الصحابة أنهن في منزلة النبي وأنهن لسن أنزل. طيب على ما لا تتقدم الأزواج الأنبياء، حيث إن الأنبياء دون النبي صلى الله عليه وسلم، وما الذي يفضله النبي صلى الله عليه وسلم على الأزواج؟ يبقى الأزواج مثل النبي صلى الله عليه وسلم، فأجهد نفسه إجهادا عظيما، فلا نص يساعده ولا إجماع معه يعتمد عليه ولو كان إجماعا ظنيا ولا غير ذلك. الذي قاله ابن حزم إنما هو قول منحوت، قول منحوت. ولهذا عد هذا من شذوذات ومفردات عن الأمة، تفضيل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة على أبي بكر وعمر وعثمان، ويجهد نفسه إجهادا عظيما جدا. والرد عليه رد ما يحتاج إلى قوة الحقيقة تمكن، لأن الأمة والحمد لله أدرى بالنصوص، وليس هناك نصوص تخالف هذا، بل إذا كان عنده نص واحد في عائشة نلزم بظاهريته. علامة جعلت النص هذا عمدة وهو في عائشة، فغاية ما قد يسلم لك على ظاهريتك تفضيل عائشة. فمن أين جئت بأزواج النبي؟ قال للمنزلة، إذا لسنا في حاجة إلى نص عائشة، المنزلة كافية أصلا. إنما يقول هذا بوحي وهذا أصلا ليه؟ لماذا؟ إن كان للمنزلة فلسنا في حاجة إلى نص، وإن كان للنص في عائشة فلا يلحق نساء النبي بعائشة. صحيح طلعت ولا لا؟ هذا هو. إن كنا إن كان بالنص لا تعون نص تقول هذا وحي ولا كل ولبه، هذا وحي في عائشة، وقد حدث بذلك عدلان وما أدري، هذا في عائشة. طيب هذا في عائشة، وظاهريتك تقول ينبغي حصر الحكم في عائشة. فإن قال لا، لكن منزلة الأزواج وأنهن مع النبي، قلنا لسنا في حاجة إلى النص، إذن عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم يا خير الأمة كسائر الأزواج في هذا. ثم إننا نأتي الأمور، أنا نناقش كثيرا، نأتي الأمور أخرى. أزواج النبي على منزلة واحدة، أزواج النبي على منزلة واحدة، هن مع النبي، وأنت جعلت لهن المقام الأعلى على أصحاب النبي، هل هن في منزلة واحدة؟ إن قلت إحداهن أعلى، إذن منزلتها فين؟ أين المنزلة الأعلى وأين المنزلة الأدنى؟ ونحن نعلم أنهن لن يتخلف عن الرسول كما يقول هو، وأن النبي لم يتخلف عنهن. إذن التفاضل بين الأزواج من إن تأتي به، وبهذا تخالف الأحاديث أيضا مخالفة أخرى وإجماع الأمة. أما الأحاديث فالنبي قال خير نساء الأمة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وفاطمة وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال عائشة أحب الناس إليه، يبقى يقتضي هذا أن تجعل لعائشة المنزلة التي هي أعلى من نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فهل بمقتضى الكلام يلزم أن يكون نساء النبي على منزلة واحدة في الجنة؟ وهذا يعارض النصوص الظاهرة. يا أخواني بارك الله فيكم، مهما كان المتحدث ولو بلغ ما بلغ، ما أحد يبتعد عن قاعدة العلماء في الاستدلال وعن طريق العلماء في الاستدلال وينشئ قاعدة جديدة إلا كان أبعد الناس عن تطبيقها ويقع في اضطراب في تطبيقها. لا بد أن يقع في اضطراب في تطبيقه. يعني لو حكمت ابن حزم هنا إلى ظاهريته فقط لتبين ضعف قول ظاهرية عائشة فقط علامة تلحق الأزواج الأخريات لمنزلة النبي، إذن النص ليس له اعتبار في ذكرك لعائشة، يعني في اعتبار في المفاضلة، لأن المنزلة كافية. يقتضي هذا إلغاء أيضا النصوص الأخرى في فضيلة عائشة على نساء النبي، لأنك جعلت نساء النبي على مرتبة واحدة، أنت جعلت نساء النبي صلى الله عليه وسلم على مرتبة واحدة. فهذا كل ما قال به أحد من أهل العلم، ولهذا فإنه قد انفصل عن من؟ قد انفصل عن الأمة في هذا الاستدلال. والحقيقة هي ليست هذه المسألة فقط يا أخواني، بل مسائل كثيرة وكثيرة جدا مما يشكل أصلا عندنا في الاستدلال أو في النظر في كلام ابن حزم، ألا وهو كن على حذر شديد جدا. ابن حزم له مباحثه القوية، له مباحثه الجيدة التي فيها العلماء عليها، فإنه يستدل هنا وهناك ويذكر كذا. أما في مثل هذه المسائل وهي كثيرة وليست قليلة، فإنه يشذ شذوذا، لا نقول شذوذا يؤيده اجتهاد أو احتمال كمسائل الاجتهاد، بل شذوذ ليس عليه أحد. ولهذا لا ينظر في كلام أهل العلم في مثل هذا، ولا ينظر أسبق أحد هذا القول أم لا، لا يبالي مثل هذا، بل ويقول ويقطع بأن أفضل بأن هذا هو الحق عند الله سبحانه وتعالى. فسبحان الله، يعني هذا يتضح لنا بقوة بما ذكرنا. نعم،
الرد على تفضيلهم على الأنبياء، يعني اعترض عليه، يقول اعترض علينا أيضا مكي بن أبي طالب بأن قال إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى عليه السلام ومن كل واحد من الأنبياء عليه السلام، وكان عليه السلام أعلى درجة في الجنة من جميع الأنبياء عليهم السلام، وكان نساؤه عليه السلام معه في درجته في الجنة، فدرجتهن فيها أعلى من درجة موسى ومن درجة
سائر الأنبياء. الإراد كويس جيد، ها ما جوابه؟ ما جواب؟ انتبه، جوابه كيف يكون؟ احنا نريد تفضيل، اما بنص اما باجماع، اما هنشوف طريقة ابن حزم.
فهن على هذا الحكم افضل من موسى وسائر الانبياء عليهم السلام.
تمام.
قال ابو محمد فاجبناه بان هذا الاعتراض ايضا لا يلزمنا ولله ليه؟ الحمد.
ليه؟ ها؟
لان الجنة دار ملك وطاعة وعلو منزلة ورياسة واتباع من التابع للمتبوع، كما قال عز وجل
وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. وقال عن موسى عليه السلام وكان عند الله وجيها. وأخبر عز وجل عن جبريل صلى الله عليه وسلم فقال ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. فقد علمنا أن ملك الدنيا غرور وأن ملك الآخرة والحقيقة. وقد أخبر عليه السلام أنه رأى الأنبياء عليهم السلام مع أتباعهم، فالنبي معه الواحد والاثنان والثلاثة والنفر والجماعة. فأخبر عز وجل أن هناك الملك الكبير والطاعة والوجاهة والاتباع والاستثمار. وإنما عرض الله تعالى علينا في الدنيا من الملك طرفا لنعلم به مقدار الملك الذي في دار الجزاء، كما عرض علينا من اللذات والحرير والدباج والخمر والذهب والفضة والمسك والجواري والحلي. وأعلمنا أن هذا كله خالصة لنا هناك. وكما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن آخر من يدخل الجنة يزكو على أعظم ملك عرفه في الدنيا، فيتمنى مثل ملكه فيعطيه الله تعالى مثل الدنيا 10 مرات. فلما صح ما ذكرنا وكانت الملائكة طبقة واحدة إلا أنهم يتفاضلون فيها، وكانت طبقة المرسلين والنبيين طبقة واحدة إلا أنهم أيضا يتفاضلون فيها، وكل الصحابة طبقة واحدة إلا أنهم يتفاضلون فيها. وجب بلا شك ألا يكون أتباع الرسل من النساء والأصحاب كالمتبوعين الذين هم الرسل، لأن بالضرورة نعلم أن تابع الأعلى ليس لاحق نظير متبوعه، فكيف أن يكون أعلى منه؟ كما أن التابعات من نساء الصحابة رضي الله عنهن لا يلحقن نظراء أزواجهن من الصحابة، إذ ليس هن معهم في طبقة، وإنما
كما أن
أن التابعات من نساء الصحابة رضي الله عنهم لا يلحقن نظراء أزواجهن من الصحابة، إذ ليس هن معهم في طبقة، وإنما ينظر بين أهل كل طبقة ومن هو في طبقته. ونساء النبي صلى الله عليه وسلم طبقة واحدة مع الصحابة، فصح التفاضل بينهم، وليس واحدة منهن ولا منهم مع الأنبياء في طبقة، فلم يجز أن ينظر بينهم. وقد أخبر عليه السلام أنه رأى ليلة الإسراء الأنبياء عليهم السلام في السماء سماء. وبالضرورة نعلم أن منزلة النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو متبوع في سماء الدنيا أمره هناك مطاع أعلى من منزلة التابع في السماء السابعة للنبي الذي هناك. وإذ قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كل نبي يأتي مع أمته، فنحن مع نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن كل ما ألزمناه مكي لازم لنا، فيلزمه مثل ذلك فينا أيضا أن نكون أفضل من الأنبياء، وهذا غير لازم لما ذكرنا من أنه لا ينظر في الفضل إلا بين من كان من أهل طبقة واحدة، فمن كان منهم أعلى منزلة من الآخر كان أفضل منه بلا شك، وليس ذلك في الطباق المختلفة. ألا ترى أن كون مالك خازن النار في مكان غير مكان خازن الجنة وغير مكان جبرائيل لا تحط درجته عن درجة من في الجنة من الناس الذين الملائكة جملة أفضل منهم، لأن مالكا متبوعا للنار ومقدما مطاعا مفضلا بذلك على التابعين والخدم والخدمة في الجنة.
المهم من النواة يعني قاعدة، وضع أيضا قاعدة، هو وضع قاعدة من عنده ليحكم هذا الفضل، وهي تخالف قاعدة له، ألا وهي قاعدة ماذا؟ يعني كيف رد على مسألة الأنبياء؟ قال لا 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 لا، هذه طبقات، المفاضلة تقوم باعتبار طبقات، فلا تأتي الأنبياء فتفاضل بينهم وبين من دونهم، لأن الأنبياء طبقة ومن دونهم طبقة، جيد هذا طبقة وطبقة، فلا يلحق أحد من الأتباع الأنبياء كذلك. طيب أنت هنا جعلت الفضل لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، جعلت الفضل لكونهن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا ما عندك دليل على أنهن أكثر عملا من الصحابة وأفضل عملا من الصحابة، إنما جعلت لمجرد كونهن مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهن أفضل نساء، أفضل منزلة في الأمة، أفضل من أبو بكر وأفضل من عمر لكونهن مع النبي صلى الله عليه وسلم. جاءك الإلزام إذا كان كذلك لمجرد الطبقة، لمجرد وجود الصحبة في 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 هذا، يلزمك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أرفع الأنبياء أن يكون الأزواج أكثر، فقال لا هذا طبق وهذا طبق. ثم إنه عاد فقال نساء الصحابة لسنا في طبقة ماذا أزواجهن أو في طبقة نظرائهن. هذه الطبقات التي وضعها ابن حزم وبناء عليه أنه حتى ولو كان في معا في الجنة فإن الطبقة تبقى طبقة حتى ولو كان معه. طب على ما فضلت بوجود أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي فضلت أنهن أفضل من أصحاب النبي، هتقول طبقة الصحابة، طبقة الصحابة، لنا أن نقول لك والصحابة طبقات، وقد ذكر الله في كتابه طبقات، خذ عندك، قال سبحانه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وأولى السابقون هم من آمن قبل الفتح والذين اتبعوهم، وقال سبحانه لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا معه. وهذا التفاوت بين الطبقات هو محل الفضل، لأن التفاوت رجع إلى الفضل وإن كانوا جميعا صحاب. فجعل طبقة من أسلم قبل غير طبقة من أسلم. والذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل واحد ذهبا ما بلغ مد أحد مناصيف، وده رجع للفضل. فليس إذن الصحابة جميعا نقول طبقة، إنما هؤلاء أفضل من هؤلاء، هؤلاء أفضل من هؤلاء. فعلما لا نجعل الصحابة طبقات باعتبار فضل كما نص القرآن؟ لماذا لا نجعل هذا؟ ولماذا لم نجعل المهاجرين طبقة والأنصار طبقة وكذا طبقة؟ فهذا كله اضطراب من ابن حزم، ولهذا لم يقل بكلامه في محل التفضيل وتقعيده في اعتبار التفضيل أحد من أهل العلم، يعني اعتمد قواعد في التفضيل. نأتي إلى إبراهيم نلزمه، نأتي إلى إبراهيم نلزمه، هل إبراهيم صحابي ولا نبي؟ أنت بتقول الصحابة طبقة، طب إبراهيم صحابي ولا نبي؟ صحابي. طب إبراهيم صحابي وإبراهيم مع النبي وأزواج النبي صحابة وهن مع النبي، يبقى إذن إبراهيم يكون في منزلة الأزواج، لأن الصحابة طبق والأنبياء طبق. فهو قال الأنبياء لا نقارن بينهم وبين أحد دونه في فرق بين تابع ومتبوع. طيب إبراهيم يضع قاعدة بقى جديد لإبراهيم، قاعدة الاختصاص. إبراهيم ليس له عمل إنما اختصاص، خصه الله خصه بدون عمل. إذا عدنا فجعلنا حتى الصحابة من اختصه الله من كان له عمل. هذه كلها أجهد نفسه واستغل ذكاءه، لأنه ما واحد يخالف أمة وبعدين يكون لخلافه يعني إيه يعني حظ من العلم، مش في الاعتبار، لكن بيتكلم بلغة العلم، ما زال يتكلم بلغة العلم، يعني يخالف ويتكلم بلغة علم، وإن لم يكن إنزال العلم الذي يتكلم به منزلة إنزالا صحيحا، هذا لا شك أنه يعود إلى ذكاء وإلى قوة عرض، وتلك التي يخشى منها ويخاف منها. ولا زال العلماء ينظرون في من سبقهم، فالتابعون ينظرون في أقوال الصحابة، ومن بعدهم ينظرون في أقوال الصحابة والتابعين. هكذا أحمد يقول، قال كذا من الصحابة وفي من سبقه، والشافعي ومالك والأئمة الذين طريقهم خير طريق والذين سبيلهم خير سبيل. فهذه يعني مسألة جاءت عرضا في هذا الباب ليتبين لنا شذوذ قوله، وليس ضعف قوله، فليس قولا أصلا ضعيفا، إنما هذا قول شاذ في تقعيده، قول شاذ في استدلالاته، قول شاذ في مخالفة الأمة على ذلك، وهكذا. نعم نعم، أي هذا الله أعلم به. نعم الله أعلم به. نعم نعم، قال كثرة الطلاع وكثرة كذا، ولكن على غير يعني طريقة أهل العلم، فالله المستعان. أيها محمود، على من؟ نعم هاتي أحمد هذه. نعم، يعني يرى أن أم موسى نبية، وأن آسيا نبية، وأن مريم نبية. ولو جئنا ولو رجعنا إلى قواله الآن في الله، إلى قوله في هذا واستدلالاته، ستجد نفس المسألة. وهذا الذي ندين الله به، وهذا الذي تدل عليه ما أذيه، يعني هذه طريقة عرضه، غفر الله له. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في المجموع: فصل. وأما نساء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقل إنهن أفضل من العشرة إلا أبو محمد ابن حزم، وهو قول شاذ لم يسبقه إليه أحد، وأنكره عليه من بلغه من أعيان العلماء ونصوص الكتاب والسنة تبطل هذا القول، وحجته التي احتج بها فاسدة.
يعني سبحان الله، شوف، هو خاض في المعاني الحقيقة، يعني هذه المسألة خاض في المعاني والتعليل، وهذا يرد أصلا، هذا يرد، وهذا الذي نص العلماء عليه. أخوان قالوا ابن حزم ينكر القياس، طبعا الجلي والخفي، الجلي والخفي. أما داود اللي هو رأس المذهب، أما داود قالوا انكروا القياس الخفي دون الجلي، لكن ابن حزم ينكر الجلي والخفي. يقولون ومع ذلك وقع في مسائل كثيرة قال فيها بالقياس، يعني هو مضطرب، ومضطرب في الإجماع. نعم.
وحجته التي احتج بها فاسدة، فإنه احتج على ذلك بأن المرأة مع زوجها في درجته في الجنة، ودرجة النبي صلى الله عليه وسلم أعلى الدرجات، فيكون أزواجه في درجته، وهذا يوجب عليه أن يكون أزواجه أفضل من الأنبياء جميعهم، وأن تكون زوجة كل رجل من أهل الجنة أفضل ممن هو مثله، وأن يكون من يطوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من الولدان ومن يزوج.
صحيح، يعني يقول عائشة هذا فعلا من يطوف على النبي من الولدان، نعم،
ومن يزوج به من الحور العين أفضل من الأنبياء والمرسلين. تمام. وهذا كله مما يعلم بطلانه
لكن هو بقى يضع قواعد، يقول هذا باعتبار طبقات. طيب باعتبار طبقات يبقى لا تجعل المقارنة هي السبيل. أنت جعلت أزواج النبي على هذا الفضل لأنه في منزلة ماذا؟ لأنه هنا مع النبي يبقى لا تعود إلى مسألة الطبقيتان، لأن طبقات، وإلا لا، وإلا أنت جعلت الصحابة طبقة، لغيرك أن يقولوا الله ما جعل الصحابة طبقة، جعل الصحابة سابقين أولين، لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح، وهذا في باب الفضل، نص في الفضل لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. والنبي طبق عمليا هذا، فقال في عبد الرحمن بن عوف وخالد: والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. نعم يكفي. نعم أنا أقول خلاصة لا أقولها. هذا تحسينه، لكن نعم.
أفضل النساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران وآسية بنت فرعون، وله شاهد من حديث أبي هريرة في أوسط الطبراني، ولأحمد في حديث أبي سعيد رفعه: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلا ما كان من مريم بنت عمران، إسناده حسن. وقال: قال القاضي أبو بكر ابن العربي: خديجة أفضل نساء أم ما امتازت به عائشة الفضل العلمي، فإن لخديجة ما يقابله، وهي أنها أول من أجاب إلى الإسلام ودعا إليه وأعان على ثبوته في النفس والمال والتوكل التام، فلها مثل أجر من جاء بعدها ولا يقدم قدر ذلك إلا الله. وقيل انعقد الإجماع على أفضلية فاطمة وبقي الخلاف بين عائشة.
هذا كله محتمل، لأن حتى خير النساء هذا ورد فضيلة، ورد خديجة وفاطمة، وليس تفضيل فاطمة على خديجة، ورد الجمع الايه اي حتى ورد هذا في خديجة رضي الله عنها في النصوص التي ذكرتها، ورد فيها خديجة. ثم خير نساء الجنة من وجه ايضا، ليس باطلاق، انما من وجه ايضا، ولهذا لا زال العلماء يريدون النزاع في ذلك. ولذلك أولا ورد في النصوص هذه في الجنة أيضا خديجة، خديجة تمام تمام، فهي خيرية، فهي خير، خير نساء يعني من خير نساء، وليس الخير مطلق، كما أن خديجة من خير النساء، كما أن خديجة من خير النساء، ما هو هذا يتبين. خديجة وفاطمة ورد، خديجة وفاطمة ورد، ورد هذه الأربعة. ثم ورد أن عائشة بعد ذكر الأربعة وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الأربعة، يعني أنها تكون بذلك أفضل من الأربعة. وعليه يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه، هذا كل جمع من أحاديث، ما هو حديث آخر وده حديث آخر وده حديث آخر وده حديث آخر، كلها أحاديث أخرى، هذا حديث من وجه وهذا حديث من وجه وهذا حديث من وجه. ولهذا جاء أورد النزاع دائما في هذه، وليس هناك الاتفاق، لكن هذه لها فضيلة وهذه لها فضيلة وهذه لها فضيلة وهذه لها فضيلة، كما قال ابن القيم. نتمم كلام ابن القيم في هذا. الأول يقول شيخ الإسلام في المجموع: وأفضل نساء هذه الأمة خديجة وعائشة وفاطمة، وفي تفضيل بعضهن على بعض نزاع. هذا نزاع وارد، كوني أنا أفضل من وجه أو بحديث يظهر لي، هذه ما في إشكالية، لكن الكلام هي مسألة اتفاقية إجماعية أو مسألة نزاعية، هذا هو. لكن كون أنا أفضل، زي ما بيقول محمود، أنا أفضل بهذا الحديث، وعندي أنا أن هذا الحديث يجعل فاطمة أفضل، ما في إشكالية. ثم آخر يقول عائشة، يقول فاطمة وخديجة في منزلة واحدة لاجتماعنا في النصوص أيضا في الجنة. ثم آخر يقول عائشة أفضل، لأنه بعد ما ذكر هذا قال وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. المهم أن فيها نزاع. يقول شيخ الإسلام: وأفضل نساء هذه الأمة خديجة وعائشة وفاطمة، وفي تفضيل بعضهن على بعض نزاع. قال ابن القيم أيضا في جلاء الأفهام بعد حديث عن خديجة: واختلف في تفضيلها على عائشة رضي الله عنها على ثلاثة أقوال، ثالثها الوقف. ثم قال أيضا شيخ الإسلام في المنهاج: إن أهل السنة ليسوا مجمعين على أن عائشة أفضل نساء، بل قد ذهب إلى ذلك كثير من أهل السنة، واحتجوا بما في الصحيحين عن أبي موسى وعن أنس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. نعم ذكر فضل عائشة، فضل خديجة، نعم ذكر فضل فاطمة، ثم إن هذا تفضيل في ظاهره، تفضيل على سائر. بعدما ذكر فضل الخاص قال: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قال القاري في مرقاة المفاتيح: وتقدم الخلاف أن المراد من النساء جنسهن أو أزواجه صلى الله عليه وسلم عموما أو بعد خديجة، والأظهر أنها أفضل من جميع النساء كما هو ظاهر الإطلاق من حيث الجامعية للكمالات العلمية والعملية المعبر عنهما في التشبيه بالثريد، فإنما يضرب المثل بالثريد لأنه أفضل طعام العرب، وأنه مركب من الخبز واللحم والمرقة ولا نظير لها في الأغذية، ثم إنه جامع بين الغذاء واللذة والقوة وسهولة التناول وقلة المؤنة في المضغ وسرعة المرور في الحلقوم والمريء، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها المثل به ليعلم أنها أعطيت مع حسن الخلق وحسن وحسن الحديث وحلاوة المنطق وفصاحة اللهجة وجودة القريحة ورزانة الرأي ورصانة العقل التجنب التحبب إلى البعل، فهي تصلح للتبعل والتحدث والاستئناس بها والإصغاء إليها وإلى غير ذلك منها المعاني التي اجتمعت فيها. وحسبك من تلك المعاني أنها عقلت من رسول الله ما لم تعقل غيرها من النساء، وروت عنه ما لم يروي مثلها من الرجال، والله أعلم بالحال. طبعا هذا أيضا مردود عليه في هذا. ثم قال ابن كثير في معرض حديث عن تفضل بين خديجة وعائشة، والأحسن الوقف فيهما رضي الله عنهما، وما ذك إلا لأن قوله وفضل عائشة عن سائر فضل على سائر طعام يحتمل أن يكون عاما بالنسبة إلى المذكورات وغيرهن، واحتمل أن يكون عاما بالنسبة إلى ما عدا المذكورات. ثم قال وقال ابن القيم في البدائع: الخلاف في كون عائشة أفضل من فاطمة أو فاطمة أفضل، إذا حرر محل التفضيل صار وفاقا، فالتفضيل بدون التفضيل لا يستقيم. فإن أريد بالفضل كثرة الثواب عند الله عز وجل فذاك أمر لا يطلع عليه إلا بالنص، لأنه بحسب تفاضل أعمال القلوب لا بمجرد أعمال الجوارح. وكم من عاملين أحدهما أكثر عملا بجوارحه والآخر أرفع درجة منه في الجنة. وإن أريد بالتفضيل التفضيل بالعلم فلا ريب أن عائشة أعلم رضي الله عنها وأنفع للأمة، وأدت إلى الأمة من علم ما لم يؤدي غيرها، واحتاج إليها خاص الأمة وعامتها. وإن أريد بالتفضيل شرف الأصل وجلالة النسب فلا ريب أن فاطمة أفضل، فإنها بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك اختصاص لم يشركها فيه غير أخواتها. وإن أريد السيادة ففاطمة سيدة نساء الأمة. وإذا تبينت وجوه التفضيل وموارد الفضل وأسبابه صار الكلام بعلم وعدل. وأكثر الناس إذا تكلم في التفضيل لم يفصل جهات الفضل ولم يوازن بينهما فيبخس الحق، وإن انضاف إلى ذلك نوع تعصب وهوى لمن يفضله تكلم بالجهل والظلم. وقد سئل شيخ الإسلام عن مسائل عديدة من مسائل التفضيل فأجاب فيها بالتفصيل الشافي، ومنها أنه سئل عن خديجة وعائشة أم المؤمنين أيهما أفضل، فأجاب بأن سبق خديجة وتأثيرها في أول الإسلام ونصرها وقيامها في الدين لم تشركها فيه عائشة ولا غيرها من أمهات المؤمنين، وتأثير عائشة في آخر الإسلام وحمل الدين وتبليغه إلى الأمة وإدراكها من العلم ما لم تشرك فيه خديجة ولا غيرها مما تميزت به غيرها. فتأمل هذا الجواب الذي لو جئت بغيره من التفضيل مطلقا لم تخلص من المعارضة، لم تخلص من المعارضة. ولعل يعني هذا هو الأقرب والأسلم في هذه، وهذه يعني الحمد لله من موارد يعني الاجتهاد وليست من موارد الاعتقاد، والأمر في ذلك يسع ولكل وجه في ذلك. نعم نعم أكمل. نعم 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 يعني يقول يوسف متى يجوز للطالب أن يرجح كلام ابن حزم مثلا ابن حزم على غيره وكذا، في حالة موافقة الأمة، موافقة بعض الأمة له مع موافقة الدليل، موافقة الدليل أولا ثم موافقة الأمة. يعني ابن حزم ذهب إلى ما ذهب إليه مالك والشافعي وكذا، وكان الدليل قائما على ترجيح هذا القول، ترجيح هذا القول. لكن احذر أن ترجح قولا شذ به ابن حزم عن الأمة، هذا غير صحيح، هذا مردود. لكن ابن حزم يوافق أئمة كثر في مسائل، وبالتالي ينظر إلى الترجيح من جهة الدليل. نعم أيها عبد الرحمن. نعم الحديث ورد فيها هذا ورد فيها ذاك، فبيعتبر أمة وبيعتبر عالمين وبيعتبر جنة، تمام، وأنها كلها يعني تذكر فيها أسماء مشتركة ثم في بعض الأحاديث أسماء دون أسماء وهكذا. فالذي يظهر أن هذا من جهة الأمة ومن جهة العالمين ومن جهة الجن. نعم نعم.
قوله خصوصا أي ولا سيما خديجة وعائشة، فلهن من المزايا والخصائص ما ليس لغيرهن من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. والخصوص الإفراد، يقال خص فلان بكذا أي أفرد به ولا شركة للغير فيه.
والاختصاص والإفراد لا يعني الفضل العام، فقد يختص الإنسان ويفرد بمزية هو أعلى من غيره، لكن هذا باعتبار خاص، ويبقى تفضيل الآخر عليه ممن لم يكن له الأسبقية في هذه المزية، يبقى التفضيل العام له كما هو معلوم معروف. نعم.
قوله أم أكثر أولاده، بل هي أم أولاده كلهم سوى إبراهيم، فإنه من سريته مارية. ويروى أن عائشة أتت بسقط ولم يصح ذلك. والمتفق عليه من أولاده صلى الله عليه وسلم منها القاسم، وبه كان يكنى مات صغيرا قبل بعثته صلى الله عليه وسلم أو بعدها، وبناته الأربع زينب ثم رقية ثم أم كلثوم ثم فاطمة. وعبد الله ولد بعد المبعث فكان يقال له الطاهر والطيب، وقيل هما أخوان له، ومات الذكور صغارا باتفاق، انتهى من فتح الباري. قوله وأول من آمن به أي من النساء لا مطلقا، كما تقدم كلام لأبي حنيفة وغيره أن أول من آمن من الرجال أبو بكر، ومن الصبيان علي، ومن النساء خديجة إلى آخره. وقيل إنها أول من آمن به على الإطلاق كما ذكره المصنف. قوله وعاضده أي أعانه ونصره.
المصنف يعقل شيخ الإسلام خصوصا خديجة أمك، وأول من آمن به وعضده على أمه، يعني الشيخ الإسلام ما قال مطلقا، يقول أول من آمن به، وإن كان كلامه ما يحتمل هذا، لكن قد يحمل أيضا من أن النساء، لكن الظاهر هو هذا، يعني الظاهر أن خديجة أول من استقبل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، ولما ذهبت إلى ورقة بن نوفل وأقر بأنه نبي وكذا لم تعارضه خديجة، هذا قبل أن يعرض النبي الإسلام على أحد، فهو هذا الظاهر أن خديجة أول من آمن مطلقا. نعم.
قوله وعاضده أي أعانه ونصره، فإن خديجة رضي الله عنها عاضدته صلى الله عليه وسلم في أول أمره ونصرته، واحتملت من الأذى ما لم يحتمله غيرها، وكانت نصرتها للرسول صلى الله عليه وسلم في أعظم أوقات الحاجة. قوله وكان لها منه المنزلة العالية أي الرفيعة، لأنها من أول من آمن به وعاضده، وكانت له وزير صدق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها كثيرا ويذكرها، كما روى أحمد من حديث مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولاد النساء. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، لما كنت أسمعه يذكرها وأمره الله.
سبحان الله، مع أنها لم تكن معها، لكن لكثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن الغيرة من النساء تكون للذكر ولو لم تكن المرأة موجودة، يعني الغيرة ليست لأن امرأة معها فقط، بل لو ماتت امرأة ولازال هو يذكر التي ماتت تغار منها، لأنها تغار على الشريك، غازوا على الشريك، سواء هذا الشريك ببدن أو هذا الشريك بذكر. نعم. سبحان الله، ما غرت على امرأة للنبي، ما غرت على خديجة لما كنت أسمع يذكرها. نعم. وأمره الله
أن يبشرها بقصر من قصب، وإن كان لا يذبح الشاة فيهدي من خلائلها
في خلائلها
منها ما يسعهن.
وفيه ديانة عائشة، فرغم الغيرة لم تكتم فضلا، وهذا الذي كان بين نساء النبي، لا تستدل بتطاول قد يحصل بين النساء في الغيرة بأن أزواج النبي غيرنا، أزواج النبي غيرنا، والغيرة هذه طبيعية لا تلام المرأة عليها ما لم تتعدى الحد. من هنا قالت عائشة عن زينب بنت جحش: وما كانت امرأة تساميني ما كانت زينب. فلما سألها النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله والله ما أعلم عنها خير. عصمها الورع. ثم بينت فضل زينب رضي الله عنها. فالغيرة لا تؤدي إلى كتمان فضل عند الصالحات، فعائشة هي التي تنقل فضلها هذا، سبحان الله. نعم نعم. هذا يذكر محل الاتفاق. نعم.
قوله
ده اتفاق، لكن بقى خلاف في المطلق، يعني اتفقتم عن أول من آمن بأربعة. نعم، خديجة وأبو بكر وعلي وزيد. نعم.
فهذا الحديث وغيره دليل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم لها وعلى عظم قدرها عنده ومزيد فضلها. قوله والصديقة، والصديقة بنت الصديق أي عائشة رضي الله عنها حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنت الصديق الأكبر أبوها أبو بكر الصديق، لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وأنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات، واتفقت الأمة على كفر قاذفها، وأفتى غير واحد بقتل سابها رضي الله عنها، وتقدم ذكر خصائصها. قوله فضل عائشة على النساء إلى آخره. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون. وفضل
إلا مريم ابنة عمران وآسية
إلا مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فهذا الحديث فيه دليل على فضل عائشة رضي الله عنها، واستدل به كثير من أهل السنة على أن عائشة أفضل نسائه صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض العلماء كالموفق وابن حجر وغيرهما إلى أن
الموفق يعني من قدامة، نعم،
إلى أن خديجة رضي الله عنها أفضل من عائشة لأدلة ذكروها. قالوا: والحديث المتقدم ليس صريحا في تفضيل عائشة على خديجة رضي الله عنهما، والذي يفهم من كلام المصنف توقفه عن التفضيل لتقارب جهات التفضيل بينهن. وقال في موضع آخر: اختصت كل واحدة منهن بخصائص، فخديجة كان تأثيرها في أول الإسلام وبذلت نفسها في نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم وما لها، واحتملت من الأذى ما لم يحتمله غيرها، وكانت نصرتها للرسول صلى الله عليه وسلم في أعظم أوقات الحاجة، فلها من النصرة والبذل والتأثير في الإسلام ما ليس لغيرها. وعائشة رضي الله عنها تأثيرها في آخر الإسلام، فلها من الفقه والعلم ما ليس لغيرها. قوله كفضل الثريد على سائر الطعام. الثريد هو الخبز إذا أودم بلحم، كما قال الشاعر: إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد. قوله على سائر الطعام أي جميعه انتهى. والثريد هو أفضل الأطعمة، لأنه خبز ولحم، والبر أفضل الأقوات، واللحم أفضل الإدام كما في الحديث الذي رواه ابن قتيبة وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم: سيد إدام أهل الدنيا والآخرة اللحم. فإذا كان اللحم سيد الإدام والبر سيد الأقوات ومجموعها الثريد، كان الثريد أفضل الطعام. وقد صح من غير وجه عن الصادق المصدوق أنه قال: فضل عائشة
يعني الثريد خبز، الخبز إذا أدم بلحم، ثم اللحم وحده سيد الإدام، والبر سيد الأقوات، يبقى الثريد جمع بين هذا وذاك. نعم. نعم. طيب نخلص بس المبحث هذا ونعدلها. نعم.
وقد صح من غير وجه عن الصادق المصدوق أنه قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وفي الحديث عن عمرو بن العاص رضي الله عنه
وفي الصحيح
عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي النساء أحب إليك؟ قال عائشة. قلت من الرجال؟ قال أبوها. قلت ثم من؟ قال عمر. وسمى رجالا انتهى منهاج.
طيب هذه الرواية راجعوها لأنها مهمة جدا. هذه الرواية فيها يا إخوان قلت يا رسول الله أي النساء أحب إليك؟ قال شاء قلت ومن الرجال، مش أي الناس أحب. هشوف هذه الرواية هي اللفظ ولا لا. هذه نعم يقول في الصحيح. شوف هذه اللفظ يا عبد اللطيف، هذه تشرح ايه؟ اي الناس، وبالتالي يرفع الاشكال الذي استدل به ابن حزم. اي النساء احب اليك؟ اي النساء، لتنضاف هذه الى مجموع الروايات الفاصلة في مسائل متعددة. احنا كان عندنا مسألة تصوير في الفرش اللي هي المنتهى، مسألة ايه تانية قريبة فيها لفظة اوضحت نعم، فجعلت عش تنظروا الى لعبهن اللي هو الاستدلال على نظر المرأة الى الرجل في الحبشة، فجاءت الرواية ايه الى اللعب، نظر الى اللعب، يبقى الحبشة الى اللعب. طيب نضيف لها بقى هذه ايضا اللي هي اي الناس احب اليه، يبقى اي النساء، وبالتالي لا يكون هناك تعارض. ولهذا ابن حزم يقول ثم، يقول ثم ذكر عائشة ثم أبوها وليس فيها ثم. نعم أيوة محمود. ها وقال ما أبدلنا خيرا منه. أي نعم يعني من وجه أيضا يعني ما أبدلناه، لكن هذا الحديث أيضا فيه مقال لو حديث ما أبدل أي، لكن بعض الضعف. نعم قال الروايتين. طيب وبعدين أي الناس؟ لا أي النساء لم يرد. نعم أي حتى خارج الصحيح، شوف التخريج كامل يعني حتى خارج الصحيح، إذا كانت أحاديث صحيح فسر بعضها بعضا يعني في البخاري أي الناس، وفي مسلم أي ناس، لم يرد غير هذا. طيب شوف كده ابن حجر، ابن حجر تعليقه على الرواية هو اللي بيذكر الطرق وتخريجها. شوف هذا كلام ابن حجر في الفتح عبد اللطيف. أي النساء أحب لم يرد. ها تمام، ما في أي لفظة حتى خارج الصحيح. أي نعم أي الزوائد. كهمسة نعم. أعد
عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة، عائشة أي النساء كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت عائشة، عائشة التي تجيب، قلت فمن الرجال؟ قالت أبو عبد الله بن شقيق يسأل عائشة.
يعني هذا من جواب عائشة، عبد الله بن شقيق يسأل عائشة أي النساء أحب إلى رسول الله؟ قالت عائشة. قال من الرجال؟ قال أبو. لكن هذا من قول عائشة، لكن من قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يعني بالرواية الموجودة أي الناس. شوف كلام ابن حجر كده في التعليق على الموضع هذا وكلام النووي. نعم
قوله ويتبرؤون من طريقة الروافض إلى آخره، أي أن أهل السنة والجماعة وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويترضون عنهم جميعا ويحبونهم ويتبرؤون من وسط طريقة الرافضة.
وسط هذا هو الوصف الملازم الدائم لأهل السنة والجماعة كما وصفهم الله بذلك في كتابه، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والوسط هو العدل والخيار وليس الوسط هو النقطة بين طرفين، والوسط بين طرفين، وبغض النظر عن القول، فقد يكون إنسان وسط بين القولين والثلاثة باطل، يبقى هذا يرى كذا وهذا يرى كذا، وأنت وسط بين القولين والثلاثة باطل. فلهذا لابد من تفسير الوسط هنا، ليس أن يكون في الوسط بين القولين مطلقا، وإنما الوسط ليس وسط بين القولين، قد يكون الوسط بين 10 أقوال، كما أن أهل السنة وسط بين 73 فرقة. فالوسط ما معناه؟ ليس نقطة بين نقطتين، قد تكون نقطة بين 10 بين 20 بين 30 بين 40، وإنما الوسط هو العدل الخيار. وكذلك جعلناكم أمة وسطا عدلا خيارا. وبهذا استدل أهل السنة على حجية الإجماع، وأن الأمة لا يمكن تجتمع على ضلالة أو على خطأ بحيث يغيب عنها الحق، خلافا للصنعاني وبعض من وفق من المعاصرين بأنه وارد أن الأمة تجتمع على خطأ، وهذا محال أن تجتمع الأمة على خطأ، بمعنى أن الحق يغيب عن مجموع الأمة، هذا محال، محال، هذا محال. فهذا معنى الوسط، العدل والخيار. وأهل السنة وسط في فرق الأمة، كما أن الإسلام وسط، أو أن هذه الأمة وسط، فكذلك أهل السنة وسط في هذه الأمة. ففي كل باب نجد أهل السنة وسطا فيه، ففي هذا الباب هم وسط بين روافض وبين خوارج. نعم،
أي أن أهل السنة والجماعة وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويترضون عنهم جميعا ويحبونهم
جميعا، رضي الله عنهم أجمعين. ولهذا كلمة أجمعين هذه مهمة في بيان معتقدك، رضي الله عنهم أجمعين، تترضى عن الصحابة، ذكرت الصحابة فترضى عنهم أجمعين، أي حينما تقول أجمعين هنا تبرأت من طريقة الخوارج وطريقة الروافض، أجمعين. لكن لو ترضيت عن الصحابة تقول صحابة، قد يكون هذا إلا قليلا، فالخوارج لا يترضون عن الصحابة أجمعين، والروافض لا يترضون عن الصحابة أجمعين، هؤلاء يترضون على طائفتهم ولا يترضون على طائفتهم، ومن عاد هذا يكفرونهم. أما أهل السنة فترضون عن الصحابة أجمعين. نعم،
ويترضون عنهم جميعا ويحبونهم، ويتبرؤون من طريقة الرافضة الذين يسبون الصحابة ويطعنون فيهم، ويزعمون أنهم عصوا الرسول صلى الله عليه وسلم وارتدوا بعده إلا 14 منهم، ويغلون في علي بن أبي طالب وأهل البيت. فالرافضة ينقسمون إلى 3 أقسام: قسم غلاة غلوا في علي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى زعموا أنه إله، أو أن الله حل فيه، أو أنه الرسول، ولكن جبريل غلط أو أخطأ في إعطاء الرسالة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من أنواع الغلو. وقسم مفضلة يفضلون،
يعني هذا الغلو تضمن أقوالا، منهم من قال هو إله هذا غلو، ومنهم من قال هو رسول هذا غلو، ومن قال أن جبريل غلط فنزل بالرسالة على محمد، وكان الجدير أن ينزل بها على علي. هذه طبعا هذا الكفر الصراح. نعم،
وقسم مفضلة يفضلون عليا على أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة. وقسم نعم. الثالث سبابة
نعم، فهم يفضلون فقط، وهم الزيدية، طوائف من الزيد، طوائف من الزيد، وليس الزيدية كلهم، منهم طوائف غالية زي الجارودية وغيرهم، لكن فهذا التفضيل يفضلون عليا، لكن لا تبرؤون من أبي بكر وعمر. ولهذا قيل بأنهم أول ما سموا روافض سموا بهذا، لأن رفضوا زيدا لما أمروه أن يتبرأ من أبي بكر وعمر فترضى. نعم،
وقسم الثالث سبابة،
وقسم ثالث سبابة، أو قسم ثالث لو أنت قلت عنها على الجر. نعم،
سبابة يسبون أبا بكر وعمر وغيرهما من الصحابة، ويزعمون أن عليا هو الوصي وأن الصحابة غصبوه حقه وظلموه بتقديم أبي بكر وعمر.
نعم.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: فعاقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه الطوائف الثلاث فأمر بإحراق أولئك الذين ادعوا فيه الإلهية، فإنه خرج ذات يوم فسجدوا له فقال لهم ما هذا؟ فقالوا أنت هو. قال من أنا؟ قالوا أنت الله الذي لا إله إلا هو. فقال ويحكم هذا كفر، ارجعوا عنه وإلا ضربت أعناقكم. فصنعوا به في اليوم الثاني والثالث وأخرهم ثلاثة أيام لأن المرتد يستتاب ثلاثة أيام، فلما لم يرجعوا أمر بأخاديد من نار. فحدث أنه قال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. وقتل هؤلاء واجب بالاتفاق، لكن في جواز تحريقهم نزاع.
نعم، يعني أن قتل هؤلاء واجب بالاتفاق، هو دعاهم إلى الرجوع فأبوا فقتلهم لأنهم مرتدون الآن، فقتل هؤلاء واجب بالاتفاق، لكن في جواز تحريقهم نزاع. نعم. وابن عباس أنكر عليه والحق معه، قال أما أنا لو كنت لحرقته لقتلتم ولما حرقته. نعم. وإنما التحريق يكون في على وجه القصاص، فمن حرق حرق، فمن اعتدى عليكم فاعتدى عليكم مثل ما اعتدى عليكم. أما التحريق بالنار على غير وجه القصاص ما يجوز، لأنه عذاب، والعذاب لا يكون بالنار إلا لرب النار، لا يعذب بالنار إلا رب النار، كما جاءنا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحرق رجلين، ثم إنه دعا من أمره بذلك ونهاه عن ذلك، وقال لا يعذب النار إلا رب النار. فهناك حرق هو عذاب، وهناك حرق هو قصاص. أما أن تعاقب بالنار على وجه العقوبة من غير قصاص فهذا لا يجوز، هذا لله عز وجل. وأما إذا حصل قصاص فنعم، كما جاء في حديث العرانيين، فإن النبي قد سمر عيونهم، لأنهم سمروا عين الراعي فسمر عيونهم، وهذا تحريق. فقال العلماء فهذا يدل على أن القصاص بهذا جائز إذا كان الواحد قد فعل ذلك لعموم قول الله عز وجل: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. نعم.
وأما السبابة الذين يسبون أبا بكر وعمر، فإن علي رضي الله عنه لما بلغه ذلك طلب ابن السوداء الذي بلغه ذلك عنه، وقيل إنه أراد قتله فهرب منه إلى قرقيس.
نعم، وهو مؤسس هذا المذهب، وهو يهودي أظهر الإسلام وأبطن النفاق والعياذ بالله. نعم.
وأما المفضلة الذين يفضلونه على أبي بكر وعمر، فروي عنه أنه قال: لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا ضربته حد المفتري. وقد تواتر عنه أنه كان يقول على منبر الكوفة: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وروي عنه هذا من أكثر من 80 وجها، ورواه البخاري وغيره. انتهى من كلام الشيخ باختصار.
سبحان الله، هذا من كلام شيخ الإسلام دقيق، يعني أن علي رضي الله عنه تعامل مع هذه الفرق، مع الغالية ومع السبابة ومع المفضلة. سبحان الله، كل هذا تعامل معه، يعني أن إمامكم الذي تزعمون أنتم، وإلا هو ليس بإمام الشيعة، إمام من أئمة المسلمين، وهو من أئمة أهل السنة علي رضي الله عنه، وليس إماما لهؤلاء الرافض أبدا، فهو بريء منهم وهم براء منه، وإنما يتجرون به رضي الله عنه. ماذا فعل علي رضي الله عنه معهم؟ سبحان الله. أما الغالية فحرقهم، والأمة على تصويب علي في قتلهم، وإن خالفوا في صفة القتل. وأما السبابة فقد طلبهم أيضا ليقتلهم. وأما المفضلة فقط، فقد قال: لا يبلغني أن أحدا، لا أوتى بأحد يفضله على أبي بكر عمر إلا ضربت حد المفتري. هذا من يفضل فقط، وهؤلاء المفضلة مرقاة للسبابة والغالية كما يقول شيخ الإسلام. فالبداية تبدأ بالتفضيل ومن ثم تعلو إلى السب وإلى الغلو. نعم.
قوله وطريقة النواصب جمع ناصب يقال ناصبه.
الإمامية الاثنى عشرية القائلون بأن أئمتنا قد بلغوا مرتبة لم يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، هؤلاء من الغالية الذين يقول بأن هذا القرآن الذي أنزل على محمد ليس هو القرآن الذي نقرأه الآن، القرآن الذي أنزل على محمد يبلغ أضعاف هذا القرآن الذي نقرأه. هؤلاء من الغالية. كفر الصحابة إلا النفر تغيظا وحنقا وحقدا غالية، ولهذا يفرق بين ما يقوله الروافض في الصحابة وما يقوله الخوارج في الصحابة، وإن كان كل ضلال. ولهذا يقول مالك ليس للرافضة نصيب في الفيء ما قال والخوارج، انتبهوا لهذه الفائدة، لأنه استدل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقوا بنا ولا تجعل في قلوبنا غلا، كلمة غل. وفي آخر سورة الفتح استدل على كفرهم ليغيظ بهم الكفار، هذا المناط اللي يفرق بين الخوارج والروافض، الغيظ والغل. إنما الخوارج ليس غيظا وغلا وإنما سوء فهم، فهم سيء. فسبحان الله، ما أجل خلافة علي، لقد تعامل علي مع الخارجين عن السنة وعن الإسلام. فلو نظرنا إلى حياة النبي نجد أن قتال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان للوثنيين صلى الله عليه وسلم، ثم هم بقتال أيضا أهل الكتاب، ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحصل منه صلى الله عليه وسلم قتال مرتدين، لأنه لما ترتد جماعة على عهد رسول الله وهو الذي شرع ذلك بقوله، فجاء من جهة عملية قتال الصديق للمرتدين، ثم قتال الصديق للطائفة الممتنعة تمتنع عن شعائر من شعائر الإسلام. شوف يبقى قتال المرتدين وقتال الطائفة الممتنعة، هذا كان في عهد الصديق. قتال غير المسلمين هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قتال البغاة وأهل البدع كان عند علي رضي الله عنه، قاتل الخوارج وقاتل أيضا الشيعة الغلاة، ففي ذلك قتال الخارجين عن الإسلام بهذه المناهج الغالية التي تخرجهم عن أمة الإسلام. فعلي رضي الله عنه قتل من غال فيه فألها، وقاتل الخوارج وإن لم يكفرهم، وقاتل أبو بكر الطائفة الممتنعة، وقاتل المرتدين. من يبقى من الطوائف لم يحصل قتال في عهد النبي والأربعة الخلفاء بمجموعهم؟ أي قتال تقاتل الآن؟ بغاة وجد، غلاة وجد، مرتدون وجد، طائفة ممتنعة وجد، غير المسلمين وجد، ما الذي يبقى يا إخوان؟ بخلاف بقى الحدود، قتل الزاني وكذا، ها؟ ما الذي يبقى؟ وهذا من فضل الله ورحمة الله، أن التعامل مع أهل البدع وأن التعامل مع الخارجين عن الإسلام، سواء خارجين عن الإسلام كلية أو خارجين عن السنة، خارجين عن الطاعة، كل ذلك حصل من الصحابة رضوان الله عليهم. فكل قتال سيقع فلنا في الصحابة أسوة فيه، لنا في الصحابة صحبة. ولهذا نسبة القول في قتال الطائفة الممتنعة دائما إلى شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام في الطائفة الممتنعة وكأن شيخ الإسلام هو أول من نطق بقتال الطائفة الممتنعة ووضع ضابط قتال الطائفة الممتنعة. ليس كذلك. شيخ الإسلام بنى على مكان عند الصحابة، فرق بين قتال علي للخوارج وبين قتال علي لمعاوية، وفرق في وبين قتال الصديق للطائفة الممتنعة وبين قتال الصديق للمرتدين. كل هذا حصل. فما قتال يقع على وجه الأرض إلا والواقع العمل للصحابة رضوان الله عليه يبين ضابطه. سبحان الله العظيم، سبحان الله، يبين ضابطه. ولهذا قال النبي وإن من يعش منكم بعد فصار خلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. نعم. ويشاء الله عز وجل أن يكون علي قد تعامل مع طوائف الشيعة فيكون هذا التعامل لآخر الزمان. فيا ترى لو كان علي موجودا ويوجد من يقول بأن الله حل في علي، يبقى فهو يرد على النصيرية. فلو وجد علي لقتل النصيرية، قتل الإسماعيلية، قتل الإثنى عشرية، هذه الطائفة الغالية. ولو وجد من يفضل لا ضرب وحد الفرية. نعم نعم نعم. الغالية هذه خرج عن الإسلام، زي اللي قال له واللي قال علي حل، هذه غالية. واللي يجحد ركن من أركان الإسلام وكذا جحودا هذا أيضا يرتد. والمرتدون عن الإسلام هؤلاء مرتدون. وأما الخوارج فلم يكفرهم الصحابة رضي الله عنهم، لم يكفرهم الصحابة وقتلوهم ولم يقتلوا قتال المرتدين. علي رضي الله عنه مع الصحابة لم يقتلوا قتال المرتدين. نعم. وأما الطائفة الممتنعة فهذه محل نزاع عند أهل العلم في نقطة واحدة، وهي إذا قاتلوا. أما إذا لم يقاتلوا فمجرد الامتناع عن الزكاة مع الإقرار بها ليس موجبا للكفر. إذا منع واحد فليس كافرا باتفاق. إذا منع واحد الزكاة أو أي شعيرة فليس كافرا باتفاق، أو جماعة ليس لهم شوك. أما إذا كان لهم شوكة فهؤلاء لا يكفرون، يدعون. فإن أبوا إلى القتال وقع النزاع هنا. فمن جعل القتال مكفرا قالوا كفروا، لأنهم لو كانوا معتقدين لما قاتلوا. ومن جعل الأصل، يعني أنت الآن تكفر، أنت الآن لا تكفر من منع الزكاة، الفعل نفسه ما هو منع الزكاة، أنت لم تكفر واحدا، أنت لم تكفر جماعة لها شوكة، أنت لم تكفر هؤلاء من لم يقاتلوا، على ما جعلت القتال مكفرا؟ يبقى أنت تحتاج إلى أن تسوق دليلا على ذات القتال أنه مكفر. أما ذات الشعيرة في منعها إذا كان مؤمنا بها فإنك لا تكفره إذا كان واحدا، إذا كان جماعة ليس لها شوكة، إذا كان فهنا صار هذا محل ماذا؟ محل النظر عند العلم إذا قاتل. يبقى إذن من مجموع من قتلهم الصحابة هناك من اتفق على كفرهم، المرتدون الغلاة كالذين قاله عليا وكذا، كذلك الذين ادعوا النبوة لمسيلمة، هؤلاء ماذا؟ اتفقوا على كفرهم. الآخرون اتفقوا على أنهم ليسوا بكفار وهم الخوارج. ثم هناك من وقع فيه النزاع، وهذا نجده في المتأخرين. أما في الصحابة، يعني من بعض الصحابة، أما في الصحابة تردد النظر، منهم من قال أبو بكر قتلهم قتال الكفار واستدلوا على ببعض الألفاظ، ومن قال أبدا ما قتلهم قتال الكفار واستدلوا أيضا ببعض الألفاظ. أما أنه قتلهم جميعا واستدلوا على أنه قتلهم ولم يفرق ولو شملتهم اسم الردة هذا مردود عليه، لأن القتال شيء والتكفير شيء. وأيضا اسم الردة اسم عام يشمل من ارتد عن الإسلام ويشمل من ارتد عن الطاعة. أوقع عبارة يمكن استدل بها هي عبارة واحدة شيخ الإسلام، وهي الحرب المجلية، وأنهم يشهدون أن قتلانا في الجنة وقتلهم في النار. وهذا وإن كان صريحا في الظاهر إلا أنه يحتاج إلى تحرير الطائفة التي قيل لها ذلك. في المقابل يعارضه أيضا مراجعة أبي عمر لأبي بكر في قتال مانع الزكاة، واستدلال أبي بكر لا بنصوص الردة وإنما بنصوص ماذا؟ بنصوص منع شيء كان يعطونه رسول الله. والله لو منعوني عقالا وعناقا كان يعطونه رسول الله لقاتلتهم على ذلك. وأن عمر رضي الله عنه لا يخفى عليه قتال المرتدين، فمراجعة عمر لأبي بكر وجواب أبي بكر لعمر دليل على عدم الكفر لهذه الطائفة. وهذا ذكره الشافعي رحمه الله في الأم وبسط القول فيه، لكن وقع الخلاف بعد ذلك هل بالقتال يكون مرتدين أم لا. إذا حصل من اتفق على كفره، من اتفق على عدم كفره، من اختلف فيه. هذا حال الصحابة في القتال وصفة القتال وحكم من قاتلوا. الله أكبر، الله أكبر، رضي الله عنهم أجمعين. سبحان الله، يعني التعامل مع أهل البدع والإنكار عن البدع وقتال أهل البدع والحكم على الطواف وقتال أهل الطواف بما لا يدع مجالا لماذا؟ للإشتراك في ذلك، إلا أن تلحق أي حالة عندك بالحالة التي سبقت. فلما نأتي يا أخوان مثلا نسأل سؤال، قتال الدواعش أو قتال بيت المقدس أو قتال هؤلاء للحكام المسلمين، لما نسأل هؤلاء عن قتالهم هذا النبي والصحابة الخلفاء الأربعة ما غدر نوع من القتال، فأي نوع من القتال يستدل به بيت المقدس على قتال حكام المسلمين؟ لو أنك تستدل لهم ماذا تقول؟ هم يصرحون بي يا أخوان بأن هذا قتال إيه؟ المرتدين، وقوم يقولون طائفة ممتنعة، وأنهم يكفرون بذلك لأنهم طائفة ممتنعة، فحكموا بالرد ثم قتلوا أهل الرد. وهنا يسألون عن الأمرين، أما الحكم بالردة فما هو؟ حكم غير من ظلم. من الذي سبقكم وقال بأن من حكم غير من ظلم فقد ارتد؟ هذه واحد. اثنان، لو أننا سلمنا أنهم مرتدون، فمن الذي سبقكم في أن الرعية يقاتلون المرتدين؟ قالوا أهل الحل والعقد إذا كفر ورأوا كذا. أهل الحل والعقد وأنتم لستم كذلك. وأهل الحل والعقد إنما يقولون هذا إذا كانت لهم قدرة في الكفر البواح الذي عندنا في منظر البرهان. فأهل السنة والجماعة لا يكفرون بمطلق الحكم بغير منزل الله، إنما من جحد، من كذب، من استحل إلى غير ذلك من هذه الأحوال. ولا تؤخذ باللازم، لا تقول هذا نحى كذا يبقى إذن هذا دليل على الاستحلال، لا يؤخذ هذا فيه باللازم. ثم إنكم أفراد، لست طائفة، لست أهل حل وعقد. يعني 17 واحد اللي جم يقاتلوا الجيش في الواحات دولهم أهل حل وعقد؟ 17 فرد اللي جايين هربانين من ليبيا عبر الحدود جايين يقاتلوا؟ ولا 5-6 اللي نزلوا في العرض العسكري قتلوا الحاكم دول أهل حل وعقد؟ انتبهت يا أحمد؟ يا أخوان انتبهوا بارك الله فيكم. احنا نسأل بيت المقدس أو نسأل تنظيم القاعدة أو نسأل الجماعات التكفيرية الجهادية هذه تزعم، نقول لهم أنتم الآن تقاتلون. طيب أنتم تقاتلون بأي دليل؟ الصحابة قتلوا كل الطوائف، النبي والصحابة ما مات الصحابة ولا قد إلا وقد حصل قتال جميع الطوائف. جميع الطوائف هتقول هؤلاء مرتدون؟ من الذي حكم بالردة؟ لأنهم حكوا بغير من ظلم. من هو الذي حكم بالردة؟ النبي ما حكم بالردة على الحكم بغير من ظلم الله. النبي قال كما عند مسلم: سيكون بعد أمتي يردون بغير هذه ويستنون بغير سنتي. فيهم رجال قلوبهم قلوب الشيطان في جثمان إنس. قالوا: فما تأمرون إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال: تؤدون حق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. النبي ما حكم بالرد. طيب لو حكم بالردة يبقى هذا الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان، وهذا غير متوفر. حتى لو افترضنا أنكم استدللتم بكلام البعض فإنه يرده الكثير والمنقول عن السنة، بل هو الإجماع عن أهل السنة. فعلى كل على الأقل تنزلا لا يكون هذا من الكفر البواح، إنما المختلف فيه. هذا اثنين. ثلاثة، لو سلمنا من الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان، من الذي يقاتل؟ يقاتل أهل الحل والعقد إذا رأوا المصلحة في ذلك وكانت لهم قدرة وشوك. من أهل الحل والعقد؟ العلماء والذين تنعقد بهم الشوكة، ولستم كذلك؟ أنتم في الكهوف في الجبال، أنتم أهل الحل والعقد، أنتم في أي جبل، أنتم في أي كهف أصلا، أنتم فين، أنتم مين؟ ولا حاجة. احنا نراهم فقط حال الأحزمة ناسفة بس. يبقى لا يمكن أن تكون أهل حال العقد. انتبهتم إخوان لهذا الطرح بارك الله فيكم. يبقى قتالكم أنتم هذا القتال مستنده ماذا من قتال الصحابة؟ مستنده ماذا؟ قتال المرتدين. أبو بكر الذي قتل المرتدين، خليفة رسول الله، علي هو الذي قاتل المرتدين، أمير المؤمنين، خليفة رسول الله، أمير المؤمنين. أنت من أنت؟ أمير المؤمنين ولا أمير المؤمنين معك؟ أمير المؤمنين معك، المؤمنون معك، الذين ما زلت في الكهوف والبضرمات والشقق المجهولة، فلا يمكن أن تكونوا أهل حال وعقد. إذن فالردة غير ثابتة بالحكم غير منزل الله. اثنان، قتال المرتدين يكون للأمير المؤمنين، يكون للحاكم. طب الحاكم والكافر يكون لأهل الحل والعقد الذين لهم الشوكة إذا كان في حال كفر البواح. فلا أنتم هؤلاء ولا أنتم هؤلاء، لا أنتم هؤلاء ولا أنتم هؤلاء. نعم.
قوله: وطريقة النواصب جمع ناصب، يقال ناصبه مناصبة أي عاداه وقاومه، وهم الذين ينصبون العداوة لعلي بن أبي طالب وأهل البيت ويتبرؤون منهم ولا يحبونهم بل يكفرونهم أو يفسقونهم كالخوارج. قال الشيخ تقي الدين بعد كلام: فأهل السنة وسط في جميع أمورهم، فهم في علي وسط بين الخوارج والروافض.
الله أكبر. وسط في جميع أمورهم، السنة وسط في جميع أمورهم، وسط في باب الأسماء والصفات، وسط في باب القدر، وسط في باب الصحابة، وسط في باب الإيمان، وسط في باب أسماء الدين، في أحكام الآخرة، وسط في كل شيء. وكذلك جعلناكم، هذا من فضل الله عليهم، وهدوا إلى الطيب القول وهدوا إلى صراط الحميد، جعلناكم أمة وسطا. نعم. فهم في علي
وسط بين الخوارج والروافض، وفي عثمان وسط بين المروانية والزيدية، وفي سائر الصحابة بين الغلاة فيهم والطاعنين عليهم. وقال أيضا: والروافض شر من النواصب. وأما أهل السنة،
الروافض شر من النواصب، يعني الروافض شر من الخوارج. نعم.
وأما أهل السنة فيتولون جميع المؤمنين ويتكلمون فيهم بعلم وعدل، ليسوا من أهل الجهل.
الله أكبر، الله أكبر. فيتولون جميع المؤمنين، ما في فارق في التولي، لكن نرى تفاضلهم في الفضل. نعم، فيتكلمون فيهم بعلم وعدل، ليسوا من أهل الجهل ولا من أهل الأهواء. نعم،
ويتكلمون فيهم بعلم وعدل، ليسوا من أهل الجهل ولا من أهل الأهواء، ويتبرؤون من طريقة الروافض والنواصب جميعا، ويتولون السابقين الأولين كلهم، ويعرفون قدر الصحابة وفضلهم ومناقبهم، ويرعون حقوق أهل البيت التي شرعها الله لهم، ولا يرضون بما فعله المختار ونحوه من الكذابين، ولا ما فعله الحجاج ونحوه من الظالمين، ويعلمون من هذا مراتب السابقين الأولين، ويعرفون ما لأبي
المختار المدعي للنبوة وهذا كذاب، والحجاج الظالم، يخرج من ثقيف كذاب ومبير. نعم،
ويعرفون ما لأبي بكر وعمر من التقدم والفضائل ما لم يشاركهما فيها أحد من الصحابة، ولا عثمان، ولا عثمان ولا علي ولا غيرهما،
ولا غيرهما،
ولا غيرهما، ولا عثمان ولا علي ولا غيرهما. كان هذا متفقا عليه في الصدر الأول، إلا أن يكون خلافا، إلا أن يكون.
ويعرفون ما لأبي بكر وعمر من التقدم والفضائل ما لم يشاركهما فيها أحد من الصحابة، لا عثمان ولا علي ولا غيرهما. كان هذا متفقا عليه في الصدر الأول، إلا أن يكون خلافا شاذا لا يعبأ به،
إلا أن يكون خلافا شاذا لا يعبأ به،
خلافا لما يقعده ابن حزم. نعم،
حتى أن الشيعة الأولى من أصحاب علي لم يكونوا يرتابون في تقديم
طرح ابن حزم. هذا أنا أول مرة يعني أستمع لهذا الطرح من أحد من أهل العلم، يعني مسألة أن جعل التفاضل من أصحاب هكذا، ده جعفر وهذا ابن مسعود وهذا عجيب، يعني هذا أمر عجيب، طرح جريء الحقيقة. نعم،
حتى أن الشيعة الأولى من أصحاب علي لم يكونوا يرتابون في تقديم أبي بكر وعمر كيف وقد ثبت عنهم.
يقول الشيعة الأولى لهم، من الشيعة الأولى؟ أنصار علي، يعني أنصار علي رضي الله عنه، إحنا قاتل معاوية فكان علي أنصار، ليست الشيعة بالمذهب، ولهذا الشيعة كمذهب ليس فيهم خير وليس فيهم فاضل، إنما تقول الشيعة الأول، الشيعة اللي هو يعني معنى الأصحاب، احذف لفظ الشيعة، ويا ليت يحذف هذا اللفظ حتى لا يلتبس هذا بذاك. فعمار كان من شيعة علي، يعني أصحاب، أصحاب علي، كانوا من أصحاب علي، فكان علي له أصحاب وكان معاوية له أصحاب، هذا يقال شيعة علي وشيعة معاوية. لما يقول الشيعة الأول وكذا، حصل لبس، حصل هنا يا أخوان لبس، فالشيعة الأول يعني أصحاب علي. نعم،
كيف وقد ثبت عنه من وجوه متواترة أنه كان يقول خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر انتهى، ومن كذب الرافضة وضلالهم تسميتهم أهل السنة ناصبة، حيث لم يوافقوهم على بدعتهم وظلمهم، فإن الرافضة يزعمون أن من تولى
يعني
الصحابة
نعم،
فإن الرافضة يزعمون أن من تولى الصحابة لم يتولى القرابة، ويقولون لا ولاء إلا ببراء،
شرط عشان تكون حتى تكون متوليا آل البيت، تكون متبرئا من أبي بكر وعمر، لا ولاء إلا ببراء. هو الحقيقة قاعدة لا ولاء إلا براء قاعدة في مجملها صحيحة، لا ولاء إلا براء بعموم يعني، لكن الإشكالية في إسقاطها. إحنا عندنا لا ولاء إلا ببراء، لا ولاء لأهل السنة إلا بالبراء من أهل البيت، لا ولاء للطائفة الناجية إلا بالبراء من إيه؟ من 72 طائفة، لا ولاء للصحابة إلا بالبراء من الروافض والخوارج، لكن عند الروافض لا ولاء إلا ببراء، فلا ولاء لأهل البيت إلا بالبراء من أبي بكر وعمر. طب وعند الخوارج؟ لا ولاء لأبي بكر وعمر إلا بالبراء من أهل البيت، وهكذا. إذا لا ولاء إلا ببراء، كل قوم عندهم ولاء وبراء، لا ولاء وبراء. نعم،
فمن لم يتبرأ من الصحابة لم يتولى القرابة، ويقابلهم الخوارج وأشباههم من النواصب الذين يزعمون أن الرفض هو محبة أهل البيت، ويذمون الرفض بهذا المعنى، وهذا كله كذب وضلال، فلا دليل على ذم النصب بالتفسير الذي زعمه الرافضة، كما لا دليل على ذم الرفض بمعنى موالاة أهل البيت، ولكن المبتدعة يلقبون أهل السنة بألقاب يتنقصون بها يتنقصونهم بها فيسمونهم رافضة وناصبة، فهم كما قيل رمتني بدائها وانسلت.
نعم.
وقد تقدم أن أهل السنة رضوان الله عليهم يوالون جميع الصحابة والقرابة ويترضون عنهم وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها، فلا يغمطونهم حقهم ولا يغلون فيهم. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله على الناصبة: يا راكبا قف بالمحصب من منى واهتف بقاعد خيفها والناهض، إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. وقال غيره: إن كان نصبا حب صحب محمد فليشهد الثقلان أني ناصبي. وقال غيره: إن كان نصب ولا الصحاب
نصباً.
إن كان نصبا ولا الصحاب فإني كما زعموا ناصبي، وإن كان رفضا ولاء الجميع فلا برح الرفض من جانبي.
نعم.
قوله: ويمسكون عما شجر بين الصحابة.
طيب، نقف هنا. ويمسكون رضي الله عنهم أجمعين. نعم.